قبل البدء في الأسئلة وإن شاء الله الوقت يسمح يعني شيء أكثر من ذلك، أود أن أوجه نصيحة لنفسي ولإخواني السلفين السلفيين في مشارق الأرض ومغاربها. هذه النصيحة طبعا بعد نصيحتهم أولا بالإخلاص، بإخلاص العمل لله عز وجل، والإخلاص وإن كثرت النصيحة به وإن كثرت النصيحة به والكل يعلمه، لكن ثمرته وتطبيقه قد تضعف أو تتلاشى عن بعض الناس. ومن أهم الأمور في الإخلاص التي يعني أريد التوجيه بها، يعني الأهمية ليس في الإخلاص من حيث هو، الإخلاص كله مهم، ولكن الذي أريد أن ألفت نظركم إليه في الإخلاص هو الحرص على قبول الحق ولزوم أهل الحق وعدم التعصب للأشخاص. فإنك إن وقفت وقلت والله هذا شيخنا كيف تتكلمون فيه، وما قاله فلان أو فلان قاله مثلا من باب الحسد والبغضاء، وترد الحق بمثل هذه الأمور، فراجع إخلاصك، أنت ما أنت مخلص. لو كنت مخلصا لله لطلبت الحق وطلبت وجه الله ومتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف ولم تؤثر عليها شيئا. فإن من يتعصب لشيوخه ليس مخلصا لله، في عنده خلل في الإخلاص. فإن الإخلاص يلزمك ويوجب عليك تقديم الحق وتقديم أهله على أي شيء، الإخلاص والمتابعة ومتابعة منهج السلف الصالح. ثم أوصيكم أيضا بمتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر أيضا كلنا يلتزمه. ومن الأمور المهمة في متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن تعلم أنه أيضا ليس أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي تتبعه وهو الذي ترجع إليه وهو الذي لا تؤثر ولا تقدم عليه أحدا. تأتي تقول له الحق كذا، يقول يحتمل، شيخنا يقول كذا. والله لو كان شيخك إماما في زمانه كابن تيمية أو أحمد بن حنبل أو الشافعي أو مالك أو الأوزاعي أو فلان وفلان من الأئمة، والله ما جاز لك أن تتعصب له. فكيف لو كان شيخك، كيف لو كان شيخك يعتبر طالب علم أو قد يعتبر حتى من الفساق، فهو كذوب، سراق للكلام، محرف للنصوص، أمور كثيرة. ألا تستحي من الله عز وجل تتعصب لأمثال هؤلاء؟ مع أن التعصب للأئمة الكبار ما يجوز، وكانوا كلهم ينهون عن التعصب. التعصب هو رد الحق والإصرار على الباطل، والتعصب هو الرجوع لشخص وجعل الولاء والبراء عليه، وأن ما يقوله حقا وما يرده باطلا كائنا ما كان، هذا تعصب. كيف أنت مسلم وسلفي وأردت أن تلتزم الكتاب والسنة وفهم السلف الأمة، أنت بهذا شبهت أهل البدع. فإياكم إياكم التعصب، والزموا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والزموا المتابعة لمنهج السلف الصالح، إذ أن المنهج في الذي نقله وسار عليه السلف الصالح معصوم، إذ لا تجتمع أمتي على ضلالة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع ما كانوا عليه، فهم معصومون من هذه الحيثية. فالمنهج من الأمور التي لا تقبل الاجتهاد عند الصحابة رضوان الله عليهم، فمنهجهم حق واتباعهم واجب، والخروج عن مذاهبهم وعن منهجهم ضلال وابتداع في الدين. ليس السير على منهجهم من باب الأحسن والأفضلية، لا، إنما هو من باب الوجوب واللزوم وتحريم المخالفة. أما قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هو سبيل الصحابة وطريقتهم، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم منهج الصحابة ما أنا عليه اليوم وأصحابي؟ إذا نحن وإياكم اختلفنا فالمحكم سنة النبي ومنهج الصحابة رضوان الله عليهم. فلزوم منهج السلف أمر واجب، أمر ضروري، وكل يدعي اللزوم والتمسك بمنهج السلف، ولكن حين التطبيق تجده عنده خلل وعنده بعد، بل عنده مخالفة، ولا يستحق أن يكون سلفيا. فادعاء أنك سلفي يوجب عليك العمل بذلك والعمل بمنهج السلف والرجوع إليهم. وإن من منهج السلف أمور: أول أمر الالتفاف والرجوع إلى العلماء الكبار المعروفين بسلامة المعتقد، بصحة المعتقد، وسلامة المنهج، مع العلم والورع والتقوى. تلتف حولهم وترجع إليهم، سواء كان في زمن الرخاء أو في زمن الشدة والفتنة، فترجع إليهم وتتأدب بأدبهم وتسألهم، ولا تتقدم عليهم بالكلام. إن سكتوا فاسكت، وإن تكلموا فخذ بقولهم، فإن هذا منهج سلفي ينبغي لكل سلف أن يسير عليه. زمن الفتن يطلب الشباب السلفي، هذا مع المأربي، وهذا مع المصري، وهذا مع القوصي، وهذا مع علي الحلبي، وهذا مع فلان، وهذا مع علان، مع أن المشايخ الكبار تكلموا وبينوا الحق، والشباب فيما بينهم فتن ومضاربات. يا أخي اتق الله، ضربت المنهج وضربت الشباب السلفي. لو كنت سلفيا تعلم هذه القاعدة، أنه يجب عليك أن تتأدب مع العلماء الكبار فترجع إليهم، وليس هذا الأدب من باب التعصب أو من باب الحزبية، كما يرمينا بذلك الحلبي والمأربي والمغراوي وعرعور قبحهم الله. ليس هذا من باب التعصب ولا التقليد ولا الحزبية، بل هذا منهج سلفي رصين، علماء كبار يسيرون على الحق، على الورع والتقوى والعلم. انظروا إلى حال الشباب الذين ما ساروا على هذا، هل اجتمعت كلمتهم أم تفرقوا؟ والله تفرقوا، والله بعضهم ترك السلفية، حتى جاء واحد من طلاب الحلبي يقول: ما هو لازم اتباع منهج الصحابة، وله لازم اتباع منهج التابعين، ولا منهج أحمد، ما نقدر نطبقه. قبحك الله من رجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الفرقة الناجية والطائفة المنصورة: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يعني غيرهم لا، على خوف وعلى طريق وخيم، وهذا يجي يقول ملازم. شوفوا كيف النتيجة، مع أننا لا نعرف من مشايخنا الكبار يوما من الدهر أنهم قالوا لا يجب التزام منهج السلف، ثبوت على الحق. فكيف ما نلتف حول العلماء الكبار، وكيف ما نرجع لقولهم، وكيف ما نتأدب بأدبهم؟ فلذلك هذا منهج مهم. أنا سلفي، لكن تجي في التطبيق ما أنت سلفي. أيضا من منهج السلف رضوان الله عليهم الذي يجب أن نسير عليه وأن نتقيد به، أنهم إذا تصدر لهم رجل للتدريس وللتعليم لم يجلسوا إليه ولم يأخذوا منه ولم يلتفوا حوله حتى يتأكدوا من صحة معتقده وسلامة منهجه، ويسألون عنه كأنهم يريدون أن يزوجوه. أما نحن كل من جاء، نحن سلفيين، كل من جاء وقام مدرس جلسوا له، ثم يجينا هذا المدرس إما سلفي بالاسم وفي حقيقته متخبط، أو يكون حزبي أصلا. فيجي الشباب السلفي الذين درسوا عند هذا يختلفون مع الشباب الآخرين، وتصبح المضاربات والمهارشات، ويكون هؤلاء الشباب الذين التفوا حول هذا الذي هو غير معروف ضد إخوانهم السلفيين المعروفين، وتصبح هناك السباب، ثم يؤلبون المجتمع على هؤلاء الشباب السلفيين. يا أخي هذا خطأ، خطأ يحرم عليك، انتبه المسألة ما هي كذا جاية، يحرم عليك شرعا أن تتلقى العلم ممن لا تعلم حاله وممن ليس مزكا ومقبول القول، يحرم عليك، لأنه هذا العلم دين، فأنت تتعبد الله بهذا الدين. هل تتعبد الله بدين من رجل سوء ولا من رجل حق؟ من رجل حق. أما بعض السلفيين لا، أبدا أبدا، يجيهم واحد يتصدر يلتفوا حوله، يدرسهم تفسير، يدرسهم أحاديث أحكام، يدرسهم كذا علوم آلة، لغة عربية، نحو، أصول فقه، يلتفون حوله، ثم بعد ذلك يلتفون حوله وهم لا يدرون حاله، ثم بعد ذلك يؤصل فيهم الأصول الباطلة ويؤصل فيهم أصول ضد السلفية، ويأتي على الأصول السلفية ويميعها أو يجعلها بمفهوم خاطئ فيضرب الشباب. لا والله أنا ما أجلس إليه حتى أعلم من هو وأسأل عنه، والله لأن تجلس في بيتك بما تعلمه من صلاة وزكاة وصيام خير لك من أن تجلس عند رجل يضلك، لأنك إن ضللت لا تدري أما أصحاب الجنة أما أصحاب النار. قيل الإمام أحمد الرجل من أهل السنة وهو من أهل السنة يموت عنده معاصي، هل هو من أهل هل حفرته يعني هل هو رجل سوء أو حفرته حفرة نار؟ قال اسكت، فإن الرجل إن مات على السنة فقبره روضة من رياض الجنة. قيل له الرجل من أهل البدعة مجتهد وعابد يعني هل له مكان؟ قال اسكت، فإن الرجل من أهل البدعة حفرته حفرة من حفر النيران. هلاك هلاك. ولذلك ينبغي أن تعلم إن كنت سلفيا أن لا تجلس لمن تصدر حتى تعلم حاله. كيف أعلم حاله؟ بتزكية العلماء، بالسؤال عنه، يا أخي رحله قل له من أنت، من درس، من مشايخك، إذا ما عرفت توصل له قال لك والله أنا درست عند الشيخ مثلا الشيخ السحيمي، الشيخ الحيدان، الشيخ ربيع، اتصل، لأنه بعضهم قد يحضر عند الشيخ ربيع أو عند الشيخ السحيمي أو عند الشيخ الفلاني وحزبي وحزبي، اسأل، أو قد يكون سلفي ثم تغير، اسأل، لا تجلس مباشرة. يا أخي أحضر أشرطة الشيخ بن عثيمين، الشيخ النجمي، الشيخ بن باز رحمة الله عليهم، الشيخ ربيع، الشيخ الفوزان، واسمع، ما هو لازم إلا تحضر عند هذا المجهول. فهذا منهج ومسلك من مسالك السلف إن كنت سلفيا. الأمر الثاني، طيب جاءنا واحد تصدر شاب زكاها العلماء خلاص، يجب أن تعلم كيف يعامل العلماء وكيف يعامل السلف هذا الشاب، وهذا الشاب يجب عليه أن يعرف كيف يتعامل مع الناس. فهنا الآن نطلب منهج السلف في الطرفين، في الطرفين. أما بالنسبة للمتصدر السلفي الآن زكى المشايخ لكنه شاب، فمن الأدب، فمن الأدب أولا أن يتعامل مع الطلاب باعتباره طالب علم لا باعتباره عالم يرجع إليه. فإذا جاءته مسائل من المسائل الكبار أو مسائل يحتاج إليها لقول عالم يقول اذهب للشيخ بن الفوزان، اذهب للشيخ ربيع، اذهب للمشايخ الفلان، المشايخ الفلانية من الكبار واسألوهم. فلا يجيني هذا الشاب المتصدر في كل مسألة ها وهو متكئ على أريكته يتكلم، هذا عيب وهذا خلل عند هذا المتصدر، لأنه هذا منهج سلفي أن لا يتكلم في كل مسألة ولا يتصدر فيها، فيراعي المسائل التي يطلب فيها العلماء الكبار، فيراعي المسائل التي يطلب فيها قول العلماء الكبار. هذا جانب. الجانب الثاني، لا يجعل الشباب حوله يتعصبون، يتعصبون له ولقوله، ولا يسمعون غير أشطته، ولا يحضرون غير دروسه، ولا ينقلون غير كلامه، وكأنه عالم كبير بن تيمية الزمان ولا بن باز زمانه، هذا خطأ. فتجد الشباب يعرفون قول فلان المتصدر وأقوال وكذا، بن باز، بن عثيمين، الشيخ ربيع، الشيخ، ما يعرفون، هذا خطأ. حتى هو إذا لاحظ هذا المفترض يقول يا إخوان أنا أدرسكم الكتب الصغار، الكبار عند العلماء الكبار، لابد تسمعوا لفلان وعلان من لفلان وفلان من العلماء الكبار، لابد أن يربيهم على هذا. يربيهم على هذا، ما هو أنا أنا، لا هذا خطأ وهذا خلل ينتبه له. المسألة الثالثة وهي متعلقة بالثانية، أن لا يتكلم هذا الشاب في كل المسائل، فهناك مسائل من حق العلماء الكبار أن يتدخلوا فيها، وهناك مسائل لطلاب العلم المتمكنين المتاهلين يتكلموا فيها، إلا إن أذن له العلماء الكبار يتكلم فيها، لأنه من الأدب أن لا يتصدر في الكلام مع وجود العلماء الكبار، ووجودهم سواء كانوا بحضرته أو كانوا في المدينة أو كانوا يعلمون في المسائل هذه، إلا إذا رجعهم وأذن لهم في الكلام. أيضا من الأمور المهمة في هذا الشاب الذي تصدر للدعوة، أن لا يأتينا هذا الشاب ويجلس قاعد القواعد ويستخرج الأصول ويربي الشباب على منهج هو يرى أن هذا منهج السلف، هذا خطأ. ماذا يقول الإمام أحمد؟ السنة عندنا الاتباع. إيش معنى الاتباع؟ يعني ما تجيب قواعد من عندك، يعني تسير على ما كان عليه السلف الصالح. يا أخي نحن ما احنا محتاجين لقواعد، نحن محتاجون لتطبيق، نحن محتاجون لعمل كعمل السلف. منهج السلف كثير، من يطبقه؟ ما طبقناه كله، نحن جالسين نطبق فيه، جينا بقواعد؟ ناهيك إذا كانت هذه القواعد تؤدي إلى مخالفة منهج السلف أو هي مخالفة لمنهج السلف صريحة. فلذلك يجب الحذر من أمثال هؤلاء، يجب الحذر، هؤلاء اللي قاعدوا قد تكون قواعدهم ضلال وانحراف عن منهج السلف. تقول له يا أخي المشايخ الكبار قالوا كذا، قال لا والله الشيخ الفلاني قال قاعدة كذا كذا كذا، خسرت أنت وشيخك، لأنه هذه القاعدة في مقابل الحق وفي مقابل رد الحق، ما تقبل. واضح؟ هذا الشيخ الآن الطلاب يجب عليهم أن لا يعاملوا هذا الشيخ كأنه عالم كبير، بأن ما يذهبون إلا إليه ولا يقبلون إلا كلامه، وإذا قال القول لا يرجع عنه، هذا خطأ. هذا تستفيد منه كطالب علم، جاتك مسألة نازلة فتنة تروح للعلماء الكبار تسأل، إلا إذا شيخك نقل لك كلام الشيخ ربيع، كلام الشيخ الفوزان، كلام الشيخ زيد المدخلي، كلام الشيخ عبيد الجابري، كلام الشيخ السحيمي، من المشايخ السلفيين المعروفين، اقبل. أما هو مرجع لك، لا هذا خطأ، لأن العلماء يقسمون المتصدرين، من المتصدرين من له أن يتكلم في المسائل التي هي من باب العبادات والأحكام الواضحة العامة، ومن المتصدرين من لا يحق له أن يتكلم في مسائل العامة والنوازل بالأمة، هذه خاصة بالعلماء الكبار. واضح؟ فليس لك أن تأتي زي بعض الناس، راح سأل واحد من هذول الشباب ما قولك بعلي الحلبي؟ قال علي الحلبي رجل من أهل السنة، أخطاؤه جزئية لا تخرجه من السنة. الشيخ النجمي يقول هؤلاء أهل الشام ومنهم علي الحلبي عندهم أخطاء لا نستطيع أنهم يؤخذ منهم العلم، ويجينا هذا الغر الذي يقعد قواعد على كيفه يقول والله أنا أرى أنه يستفاد منه وعنده أخطاء جزئية. شوف الفرق الكبير. طيب رحت للحلبي على كلام هذا الغر واستفدت من الحلبي، إيش تصبح؟ تصبح حلبيا هالكا، تصبح متعصبا له. شوف أتباع الحلبي في منتدى كل غير السلفيين، شوف المنتدى كيف رد الحق صراحة. هذا القول الذي قلته لكم، إن واحد قال منهج الصحابة غير لازم ما نستطيع نطبقه، منهج التابعين ما نستطيع نطبقه، منهج أحمد ما نطبقه، لكن منهج الحلبي نطبقه، هذا واحد من أتباع الحلبي في الحلبي في المنتدى، إلى هذه الهاوية يصلون. طيب هذا يا أيها الغر لما أبحت له الحلبي يسمع له، إيش صار له؟ هلك، إن تابعه. لكن الشيخ النجمي قبل ما يقارب 4 سنوات قال لا يؤخذ منهم العلم، وقال من يزكي أهل البدع ويثني عليهم لا نستطيع أن نقول أنه يأخذ منهم العلم، فإن المغراوي وعرعور والمأرب الذين تزكيهم وقعوا في بدع واضحات. واضح؟ من الواجب عليك أيها الطالب كما مضى أن تسأل عن حال الشيخ وتتأكد أنه سلفي. وأيضا من الواجب عليك زمن الفتن أن لا تتعصب لشيخك أو من كان في مقابله، وإنما تسكت وتنظر كلام العلماء الكبار. الآن الشباب ينقسمون في كل فتنة، إيش السبب؟ السبب خوضهم فيما لا يعنيهم وفيما لا يستطيعونه، فيتفرقون ويتضاربون ويخسر بعضهم بعضا. لكن لو سكتوا ولزم العلماء الكبار والله لقلت الفتن، ولو ساروا على منهج السلف من أن الطلاب الصغار يسيرون خلف العلماء الكبار لقلت الفتن. يا أخي أسكت، لا تتدخل، لا تثير الشيخ فلان قال كذا، الشيخ الفلاني قال كذا. والله نحن رحنا للشيخ ربيع فقال عرعور وأبو الحسن وكذا على ضلال، الحمد لله استفدنا تركناهم، عرفنا ما عندهم من ضلال تركناهم. جاك واحد سلفي يدافع عن أبو الحسن، بين له كلام الشيخ ربيع، إن قبله ولا اتركه، ما يحتاج تضارب معه وكذا، خلاص انتهى. أو يكون الشيخ مثلا، خاصة إذا كان الشيخ للساعة ما ظهرت حزبيته أو بدعيته فيتعصبون له، لا تتعصب، اسأل عن الحق عند العلماء الكبار والزمهم. أيضا من منهج السلف الذي يجب أن تتنبه له وأن تسير عليه أن تعلم أن دعوتهم ظاهرة وأن أقوالهم ظاهرة وأن كلماتهم ودروسهم مسجلة وواضحة ما فيها خفاء. إيش بتقول؟ أو ما الذي أريد أن أصل إليه؟ الذي أريد أن أصل إليه أن تعلم يا عبد الله أن من يعطيك مسائل ويقول لك لا تنشرها بين الناس، ها؟ ويعطيك مسائل خاصة بينكم ولا ينزلها في كتب أو في أشرطة علانية، أن هذا عنده بدعة وعنده ضلالة يريد أن يؤصلها ويوقعك فيها، لأن لو انتشرت لردها العلماء. أديكم مثال، هؤلاء الشباب الذين يجتمعون ويربون أتباعهم في الخفاء على مسألة عدم العذر بالجهل، هؤلاء أولا خلينا نأخذ المسألة، مسألة العذر بالجهل أو عدم العذر بالجهل، أكثر علماء السنة، انتبه لعبارتي وأنا أقولها وأنا جازم بها، أكثر علماء السنة والسلف على العذر بالجهل. بعض العلماء السلفيين رأوا أن هذا الذي وقع في الكفر من أهل الإسلام بعد بلوغ الدعوة وبعد يعني إسلامه فوقع في الشرك والكفر أنه كافر. طيب ما موقفهم من بعض؟ إخوان، لا يبدع بعضهم بعضا ولا يضلل بعضهم بعضا، هذا قول وهذا قول، خلاص. إلى هنا منهج سلفي. هذول اللي في الخفاء إيش عندهم؟ عندهم الطعن في من لا يعذر بالجهل، الطعن في من يعذر بالجهل. إيش؟ يرميهم بأنهم مرجئة ومرجئة العصر، يرميهم بأنهم كفار، لأن من لا يكفر الكافر فهو كافر، على قولهم بن الشيخ ربيع كافر، ابن تيمية كافر، ابن قيم الجوزية كافر، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كافر، على قولهم. فالذين في الخفاء يؤسسون هذه المؤسسات وهذا التأسيسات، يروحون لأمريكا، يروحون لفرنسا، وفي الطائف هنا، وفي جدة، وفي رابغ وينبع، وفي المدينة في خفاء، وفي شباب، وفي الإنترنت، في الماسنجر فيما بينهم، إذا رأيت شخص يؤصل فيك هذا الأصل فاعلم أنه حدادي خبيث، فاعلم أنه حدادي تكفيري خبيث، يرمي أهل السنة بالإرجاء، احذر أهل الخفاء. وكذا الذين يؤصلون في النساء مثل هذه التأصيلات، فله دروس مع النساء ومحادثات في الماسنجر مع النساء وتربية للنساء على التكفير هذا وعلى مذهب الإرجاء. فالسلفي إذا رأى شخص مثل هذا ما يماشيه ولا يستمع لكلامه، لأن الخفاء كما قال عمر بن عبد العزيز، إذا رأيت قوما يجتمعون في خفاء فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وهذا الذي حصل، فقد اجتمعوا في الطائف 50 منهم أو 50 رجلا منهم وكفروا من يعذر بالجهل، كفروا علنا في المجلس. في البداية يقول لك هذا خطأ وهذا مذهب المرجئة، شوية شوية لما يأصل فيك الإرجاء احذرهم احذرهم. لو تظاهر لك بالسنة والرد على الأسمري وتزكية الشيخ ربيع، لو تظاهر لك بشرح العقيدة الواسطية وشرح كتاب التوحيد، وهذا منهج خامس أو سادس سلفي أريد أن أقرره. ما هو؟ وهذا المنهج خطير جدا خطير، إذا ما انتبهتوا له تقعون في الفتنة. ما هو المنهج الذي أريد أن أبينه؟ هذا الشاي حالي أنا ما أشرب ولا تجيبوا لي شيء خلاص، لكن إذا أحد يشرب يتصمد بالله عليه. في المسجد ما يجوز، لكن أنا ما أبيعه. طيب، ما هو هذا المنهج؟ هذا المنهج الخطير الذي يجب أن تتنبه له. لا يوصف الرجل بأنه سلفي وسني حتى تجتمع فيه خصال السنة والسلفية. فلو جاء ورد على الخوارج ودافع عن الحكام وأثنى على بن باز وبن عثيمين ودعا إلى السنة في الظاهر، ها، وعنده خلل في بعض تطبيقات منهج السلف، فهذا ليس بسلفي. طيب يا أخي ألف يدرس التوحيد العقيدة الواسطية، ألف في الرد على فلان من المبتدعة، واجه الحزبية. طيب إذا عنده خلل ما هو بسلفي وليس مرجعا للرجوع إليه، ولا تلتف حوله، لا تلتف حوله. هذا الذي يدرس هذه الدروس السلفية، بعضهم انظر ماذا يقول، يقول الألباني مرجع مع أنه يدرس العقيدة الواسطية ويمدح الشيخ بن عثيمين. هذا في جدة تجي تقول لي تقول الألباني مرجع، يقول لك أبدا أنا ما قلت الألباني مرجع. طيب كيف في الإنترنت في الماسنجر مع الشباب في ليبيا وفي المغرب وفي الجزائر وفي اليمن تقول لهم الألباني مرجع؟ كيف لما جاء أقول لك أنا تقول لي ما هو مرجع؟ يعني أنت كذاب البعيد. لو كنت عن حق كان صرحت به، لو كنت عن حق كان صرحت به. أما أن تأتي في الخفاء وتعلمهم وترمي الألباني بالإرجاء وفي الظاهر تقول أنا ما قلت الألباني مرجع، وهذا يدل على قضية نبه عليها السجزي في رسالته لأهل اليمن. سأتي على هذه القضية، لكن هي باختصار هي قاعدة باختصار أن أهل البدعة يكذبون ولا يظهرون ما عندهم من بدعة، ويظهرون الموافقة حتى تتبعهم ثم يبثون فيك بدعهم. واضح؟ فهذه القضية أكررها مرة أخرى، لا يوصف الرجل بأنه سلفي حتى تجتمع فيه خصال السلفية والسنة. لذلك كثير من الشباب في ليبيا في الجزائر في الجدة في المدينة في الطائف ينخدع ببعض الناس، ألف كتاب في موقف أهل السنة من أهل البدع، شيخ سلفي، في الواقع عنده خلل كبير في تطبيق التعامل مع أهل البدع. ما تتبعه ولا تسير حوله ولا ترجع لقوله، انتهى. لو كان فلان من الناس، لو كتب لو رد، يا أخي هذا أصوله كلها ما هي سلفية، عنده خلل. الخوارج خللهم في قضية واحدة، وقتلهم الصحابة وقتلهم الناس وأمر بقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقتالهم، قضية واحدة. واحذر صغار البدع فإنها تصير كبارا. انتبه انتبه لهذا. والله شيخ عنده علم وعنده يدرس وكذا، عنده خلل بسيط، هذا الخلل يجر أخته يجر أخته ويكبر 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 يبعد. انتبه، لا تجلس ولا تسمع ولا تتبع إلا من وصف بأنه سلفي تمام. الأخطاء الفقهية، الأخطاء غير المتعمدة ما نتكلم عليها، إنما نتكلم عن رجل انحرف عن الحق ولو في مسألة مصرا عليها. واضح؟ انتبهوا لهذا، وهذا سبب ضياع كثير من الشباب، وسبب أيضا فتنتهم. تيجي تقول له يا أخي فلان من الناس، فلان من الناس احذره، يقول لك يا أخي اتق الله، يدرس العقيدة الواسطية ويدرس التوحيد وألف في الرد على أهل البدع. يعني خلاص صار سلفي؟ السلفية عندكم الرد على أهل البدع بس، ولا السلفية لزوم منهج السلف وعدم الخروج عليه. مر بالأمس معنا قصة عبد الله بن مغفل في مخالفة سنة واحدة، كيف شنع على ابنه وهجره، صح ولا لا؟ تنبهوا لهذه القضية. كثير من الانحراف حصل منهما، الأولى أنه يحسن الظن بمن ويعتقد أنه سلفي بمن أظهر بعض مسائل السلفية، الثانية أنه يغتر برده على أهل البدع وأهل الأهواء. طيب إيش الفائدة؟ الأشاعرة ردوا على المعتزلة، هل هم سلفيون؟ الأشاعرة وبعض أهل الفرق ردوا على الروافض والشيعة، هل هم سلفيون؟ لا، هم أشاعرة مبتدعة. فيجب التنبه لمثل هذا الأمر، وهذا منهج سلفي، هذا مو من عندي، هذا منهج سلفي. الشخص إذا كان فيه دخل وانحراف في المنهج ولو واحد تركوه وحذروا منه، انتهى. واضح؟ أيضا من منهج السلف الذي يجب أن يتنبه له وأن يسار عليه، أو قبل هذا أيضا من المسائل التي يثيرونها ويشيعونها مسائل جنس العمل. فإذا رأيتهم في الخفاء جنس العمل جنس العمل جنس العمل، فاعلم أنهم حدادية ويريدون أن يتوصلوا بهذا الطعن في الألباني وفي بن باز والشيخ ربيع وغيره من المشايخ السلفية. انتبهوا لمثل هؤلاء. أيضا من منهج السلف الذي نحن ملزومون بلزومه ونرى الشباب لا يلتزمون به، أننا نرى كثيرا من الشباب أننا نرى كثيرا من الشباب يخوض في مسائل طيب كان الواجب عليه أن يسكت منها، وفي نفس الوقت هو جاهل. ومنهج السلف تحريم الكلام في دين الله بلا علم والسكوت وعدم الخوض فيه، ترك هذا الأمر. طيب أنا سلفي وأقول أنا سلفي واتبع منهج السلف، كيف أخوض في مسائل لا علم لي بها؟ فيجي يقول لك الشيخ الفلاني قال والشيخ الفلاني قال، تجي تسأل تعرف هذا لماذا قال كذا لماذا لم يقل كذا، يقول لك ما أدري لكن أنا مع الشيخ الفلاني. إذن أنت لست على المنهج السلفي، لست على المنهج السلفي. هنا في مقال في سحاب بعنوان قواعد وضوابط من رسالة السجزي إلى أهل الزبيد، جمعها أخونا الدكتور الشيخ خالد الظفيري جزاه الله خيرا في شبكة سحاب، وهو مقال ممتاز ورائع، أنا أنصحكم أن ترجعوا إليه وتقرؤوه. في هذا المقال ذكر 23 قاعدة من كلام السجزي. طيب أنا اخترت لكم بعض القواعد مما تتعلق بالكلمة التي أريد أن أنصحكم بها. فمن القواعد أن تعلم يا أيها السلفي أن الشاب السلفي الذي على السنة الملازم لها كبير بسلفيته ومنهجه السليم، وأن ذا العلم سواء كان رجلا كبيرا في السن أو شابا إذا كان عنده علم كثير يحفظ متون وكذا لكنه صاحب ضلالات ومخالفة للمنهج السلفي أنه صغير، وينتج منه أن تلازم السلفي ولو قل علمه وتجانب البدعي أو المخالف لمنهج السلف ولو كثر علمه. إذا كنت سلفي سر على هذا، فإن هذا منهج السلف. قاعدة يقول: كلما كان المبتدع أكثر تسترا وأقرب إلى أهل السنة كان ضرره أكثر من غيره ممن هو ظاهر البدعة. هذه قاعدة مهمة. علي الحلبي رد عليه الشيخ النجمي، الشيخ عبيد رد عليه، مجموعة من طلاب العلم. بعض الناس من السلفيين يقول: يا أخي فلان وفلان من المبتدعين المعروفين، الصفار الرافضي، فلان المعتزلي، فلان الأشعري، ما رديت عليه، ترد على علي الحلبي وهو من أهل السنة وألف كتب في السنة. الحلبي خالف الحق ولا ما خالفه؟ نصح العلماء ولا ما نصحوه؟ نصحوه. رجع للحق ولا أصر على باطله؟ أصر على باطله. فإن حكمه على اعتبار منهج السلف أنه ضال مبتدع، هذا الحكم، حكم الحلبي تطبيقا لمنهج السلف أنه ضال مبتدع. طيب الحلبي عند بعض الناس هو من أهل السنة ولا لا؟ إذن ضرره أكبر من المبتدع الظاهر. لماذا؟ لأن أهل السنة يقبلون قوله ويتأثرون به، فيجب الرد عليه والتحذير منه، لأنه من وسط السلفيين في الظاهر وإن كان في الحقيقة مخالف لهم وخارجا عنهم، وهو يصرح بهذا، هو يصرح بهذا، يقول أنتم ونحن، يعني السلفيين في جانب وهو في جانب، هو يصرح بهذا، فضرره أكبر. قاعدة يقول لكل مبتدع نهاية يفتضح بها أمره مهما حاول التستر، بخلاف أهل الأثر. وهذه قاعدة دائما يكررها أهل العلم، يقولون لو كان مبتدعا لابد أن يظهر يوما ما مهما أخفى بدعته، خلاص. وهذا فعلا الحلبي، والله يا إخوان من قبل من أيام موت الألباني الله يرحمه، بل حتى من قبل موت الألباني كانت عنده بعض الحركات اللي هي ما هي مضبوطة، كان المشايخ ينصحونه، خلاص. وبعد موت الألباني بدأ الحلبي فتنته مع المأربي مع عرعور مع هؤلاء، أو قبل عرعور، قبل المأربي بعرعور والمغراوي ثم المأربي، يقف معاهم ضد المشايخ السلفيين وكذا، خلاص. أنا كنت أحذر من الحلبي من أيام فتنة عرعور والمغراوي، يعني من عام 21 أو 22. راح الحلبي للشيخ ربيع أيام ما كان يجيله، قال له يا شيخ بازمول يحذر مني، أحمد الصغير لأنه محمد الشيخ الكبير، أنا طالب علم، فقال له بازمول يحذر مني. ليش؟ أنا كنت أحذر منه في أمريكا لأنه كان واضح أنه عنده أمور. طبعا ما كنت أحذر منه كإنسان مبتدع، كنت أقول من يعني يقف في وجه أهل السنة ويساند أهل البدعة لا يأخذ منه العلم كما هو منهج السلف. فجاني والله الشيخ ربيع طلبني عنده، فذهبت له فتبسم ثم قال لي ليش تتكلم في الحلبي؟ أنا انفجعت، يعني شيخ كبير يقول لي ليش تتكلم، يعني أنا أخطأت؟ فقلت والله الشيخ يعني أعمال واضحة. فقال لي والله يا أخوان مثل ما أكلمكم يا ولدي أتركه. قلت يا شيخ أنا يعني ما تكلمت أنا أخطأ؟ قال لي أنت ما أخطأ، الرجل عنده، لكن نحن جالسين نتألفه نحاول أنه إن شاء الله يرجع للحق، ما نبغى ينفر منا. شوف الشيخ ربيع مع الرجل هذا. قلت له والله يا شيخ سمع مطاع، منهج السلف أن الطالب العلم إذا قال له العالم كيف يقف، خلاص والله ما تكلمت عليه إلا لما استأذنت المشايخ فالرد عليه، يعلم الله عز وجل، لما يسألني أحد أحيل على المشايخ. الشاهد الحلبي من ذيك الأيام وفتنته. الشيخ محمد بن هادي يقول من أيام فتنة البعربي أنا غسلت يدي من الحلبي، لكن مع الأيام ظهرت فتنة الحلبي، ومن قبله المأربي، ومن قبله عرعور، ومن قبله من قبل المغراوي، ومن قبله عرعور، ظهرت الفتن شيئا فشيئا، مع أنهم كانوا يظهرون إيش السنة وكذا وكذا. صاحب البدعة لابد أن تظهر بدعته، بخلاف صاحب السنة فإنه مستمر على الحق. يقول قاعدة انتبه وهذه مهمة، أهل البدعة يتظاهرون بما لا يعتقدونه مكرا ومكيدا ليخدعوا من يحسن بهم الظن. لا أنا ما أقول الألباني مرجئ، لا أنا ما أقول الذين يعذرون بالجهل أنهم مرجئة، لما تدخل معه أنت تقول بعد كذا أنه مرجئة وإنهم كفار، فهذه خديعة ومكر منهم. انتبه، مهما تظاهر بالسنة ومهما سوى نفسه أنه توحيد وعقيدة، لا، حتى يكون على المنهج الصافي 100%. قاعدة من مكائد أهل البدع استخدام أسلوب الموافقة لأهل السنة ومدحهم وتكذيب ما ينسب إليهم حتى يوقعون في شباكهم. واحد ثبت عليه أنه رمى الألباني بالإرجاء، وسئلت عنه قلت هذا يرمي الألباني بالإرجاء، وفي الشهود وأهل الطائف هنا يعرفونه وشهدوا عليه أنه يرمي الألباني بالإرجاء. قال بازمول يكذب علي أني رميت الألباني بالإرجاء. يا أخي الشهود موجودين، أنت تقول برمي الألباني بالإرجاء، اصبروا، هو راح أمريكا، تجدون أهل أمريكا بعد فترة يقولون الألباني مرجع، مع أنه يكذب ما نسب إليه، مع أنه يقول بهذا ويعتقد هذا، ويعتقد أن الحدادية غير موجودين. يقول ما في حدادية، تدرون ليش؟ لأنه يرى أن الحدادية هم السلفية، ويرى أن السلفية هم المرجئة ومرجئة العصر. هذا مآل قوله، والأيام تكشف. هذا مآل قوله والأيام تكشف، إلا أن يتوب إلى الله، إلا أن يتوب إلى الله. يقول: قاعدة من مكائد أهل البدع التستر بحب أهل السنة والتمسح بهم، يقبل الناس بدعتهم، يرد عن الشيخ ربيع ويذب عنه ويؤلف كتاب في الرد عليه. هو في الحقيقة عنده بدع وعنده ضلالات هذا الرجل، حتى يظهر أنه معنا. طيب، يقول: انتبهوا، هذه أيضا قاعدة خطيرة ومهمة تؤكد ما سبق. كثيرا، قاعدة: كثيرا ما يدخل في أهل السنة من هو من أهل البدع أو البدع قاصدا إضلالهم وحرفهم عن السنة. يعني قد يأتي سؤال: طيب فلان كان يظهر السنة، كيف صار كذا خالف الحق وأصبح يعني يدعو إلى منهج مخالف؟ هو أحد أمرين، أحد أمرين: إما أن يكون كان صاحب سنة وفتن بالمال بالمناصب بالهوى، فتن، نسأل الله سلامه والعافية. لذلك قال ابن مسعود: من كان مقتديا فليقتدي بمن قد مات، يعني الصحابة، ولا يقتدي بالحي، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وإما أن يكون كما قال الشيخ هنا، هو حزبي أظهر أنه سلفي ليفرق السلفيين، وهذا كثير منهم. ولذلك الشيخ ربيع، الشيخ عبيد، لي كلام يوافق هذا. لما ذكر له الحلبي وذكر الحلبي وبعض ضلالاته، الشيخ عبيد قال، وهذه موجودة في الانترنت: الحلبي أظنه كان حزبي متستر، أو كان إخوانيا متسترا، متستر بالسنة وحب الألباني والدفاع عن الألباني وتحقيقات الأجزاء الحديثية وفقه الواقع والأشياء هذه، حتى أصل الأصول ثم ذهب وأظهر ما عنده من خفاء. فلذلك مع ما سبق من السؤال لا تكتفي. جاء واحد درسك قال: نعم أنا أحب الشيخ ربيع، والشيخ ربيع معروف، وأنا من أسأل عنه، من هذا؟ تحب الشيخ ربيع؟ اسأل الشيخ ربيع، اسأل طلاب الشيخ ربيع، تعرفون فلان؟ كان عندكم؟ من يزكيه؟ من يعرفه؟ والله أنا أعرف رجل، وهذا هو تطبيق المنهج السلفي. رجل عالم كان يدرس عنده واحد من طلاب العلم ممن هو يعني أسلم، فلزم هذا الرجل، وهذا الرجل عالم معروف بالسنة، درس عنده فترة طويلة، ثم أراد الرجل هذا أن يخرج من مكة ويسافر إلى بلده، فقال له: يعني لمن تدلني أذهب أدرس عنده؟ قال: شوف، أنا أعرف الشيخ ربيع والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، هؤلاء معروفون بالسنة والسلفية ومظهرونها، فالزمهم. فقال له: طيب فلان؟ قال: والله فلان أعرفه، زميلي من عشرات السنين، لكن تفرقنا فلا أدري ما حاله. شوف، يعرف كان بالسنة لكن ليس عنه عشر سنين، فلا أعرف ما حاله في العقيدة والمنهج. شوف، نصح، ما قال لا والله نعرف من عشر سنين هذا سلف يروح له، لا، لأنه هذا أصبح الثاني اللي يعني اللي تركه من عشر سنين اتفرقا وغير ظاهر بدعوته، فما يعرف هل هو ثبت ولا لا، لم يثبت. فهذا منهج مهم ضروري أن تتنبه له. يقول: قاعدة الاعتذار للعالم السني الذي مدح المبتدع بأنه لم يخبر مذهبه ولم يدرس آراءه، وليس هذا من الطعن فيه. يعني هذا لو جاء مثلا الشيخ عبد المحسن العباد فزكى مثلا المغراوي، خلاص، وهذا حاصل، الشيخ العباد يقول المغراوي سني، خلاص، يجي الشيخ ربيع الشيخ النجمي يقولون ضال مبتدع المغراوي. طيب، أقوال المغراوي التكفيرية لو اطلع عليها الشيخ العباد إيش يقول عنها؟ يقول ضلال وابتداع. فالشيخ العباد لم يبلغه ما عند المغراوي من ضلالات، أو بلغه أنه تاب، والآخرون يعلمون أنه لم يتب، فالعالم يعتذر له. لكن هنا يتلاعب، يقول والله أنا مع الشيخ العباد، خلاص يتلاعب؟ لا، هنا الواجب عليك طلب الحق. فالذين قدحوا في المغراوي وبينوا تكفيره وضلالاته بينوها بأصواته وأقواله وكتاباته، فبينوها بالحجة. فيجب عليك أن تتبع من يقول ومن يحذر من المغراوي، واضح؟ طيب، قاعدة: من مدح أهل البدع وعظمهم وقدرهم وطعن على أهل السنة فهو مبتدع وإن أظهر السنة والسلفية. واحد يقول الحدادي قواعده مثل قواعد الشيخ ربيع لكن اختلف في التطبيق، إذن هو زكى الحدادي، هذا سلفي؟ والله ما هو بسلفي، لو نط ونزل ما هو بسلفي. كيف تقول الحدادي التكفير الخبيث تقول أنه مثل الشيخ ربيع؟ أجننت أم بك جنون؟ الحدادي معروف ضال مضل، كان من جماعة التكفير. أين قواعده التي يبدع فيها ابن حجر ويأمر فيها بحرق فتح الباري ويتعدى بها على كتب أهل السنة ويضلل أهل السنة ويكفر أبا حنيفة ويكذب ويكذب ويرمي أهل السنة بالإرجاء؟ هذه قواعد الشيخ ربيع يقول بها؟ الشيخ ربيع يردها ويضللها. تقول الحدادي مثل الشيخ ربيع ثم تقول ما في حدادية؟ والله هذا مكر وخبث يجب الانتباه له. يقول: من أساليب أهل البدع في صرف الناس عن العلماء الطعن في طلابهم وتشويه صورتهم. الشيخ ربيع طيب، لكن طلاب اللي حوله غلاة، حوله وزغ، حوله كذا، هذا من أساليب أهل البدع، ينبغي التنبيه. لماذا؟ لأن الطعن في الطلاب الطعن في الشيخ. إلا طالب عنده منهج تنسب وقواعد تنسب له الشيخ بريء منها، واضح؟ لكن الأقوال التي ينقلون عن الشيخ كيف تطعن في طلابه؟ آخر قاعدة باختصاري: من أساليب أهل البدع لصرف الناس عن الحق نسبة أهله إلى سب العلماء وإشاعة الأكاذيب ضدهم. يعني والله هذا فلان يطعن في فلان، يطعن في الحلبي، يطعن في المأربي، يطعن في فلان، هذا لا تأخذ قوله. هذا أسلوب من أساليب أهل البدع، أسلوب من أساليب أهل البدع. هذا هي كلمة توجيهية لنفسي ولكم ولإخواني السلفيين في مشارق الأرض ومغاربها. إذا كانوا فعلا سلفيين ويلتزمون بمنهج السلف، ولو كانوا صدقا مخلصين متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم ومتبعين لمنهج السلف، فهذا هو منهج السلف، هذا هو، وهذا من أسس وقواعد السلف رضوان الله عليهم. فسر عليها واحذر من مخالفتها إن كنت سلفيا، ولعل هذه القواعد هي من أبرز النقاط التي يحتاج إليها الشباب. مقتصرا عليها في هذه الكلمة، والله أسأل أن ينفعني وإياكم بها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. طيب، نكتفي ولا نأخذ أسئلة؟ نكتفي؟ على العموم، من شاء أن ينصرف فلينصرف. يقول هنا، يقول: ما هو جنس العمل وما هي الحدادية؟ أنا أدلك على ملي في هذه المسألتين، والوقت يطول في بيانها. اذهب إلى موقع الشيخ ربيع فله كتاب في بيان الحدادية وصفاتهم والتحذير منهم. وأما جنس العمل فهناك مقال في سحاب مثبت لأخينا الشيخ أحمد بن يحيى الزهراني حول مسألة جنس العمل وموقف الشيخ ربيع منها. وأيضا له كتاب في جنس العمل يعني وغيرها من مسائل الإيمان عند الشيخ ربيع، من شاء فليرجع له. لكن الحدادية من أبرز صفاتها ما سبق: رمي الألباني بالإرجاء، رمي أهل السنة بالإرجاء، إثارة مسألة جنس العمل ومن ترك جنس العمل أو ترك بعض العمل. أيضا من صفاتهم اجتماعاتهم السرية، من صفاتهم أنهم أتباع عبد اللطيف باشميل، من صفاتهم أنهم يعني يدلون على كتاب، على بعض الكتب التي فيها الغلو في التكفير. طيب، لا داعي الآن لتسميتها. يقول: هل المسلم الذي في بلاد الكفر يعامل الكفار بالإهانة؟ لا، المسلم في بلاده متمكن، أما هناك يخشى عليه الضرر، لا يستطيع يهينه، وأنت أيضا في دارهم، لا يعني لا تستطيع العلو عليهم وإن كنت عاريا عليهم بدينك، فينبغي المعاملة لهم بحق الله. نعم. والصغار لأهل الجزية لأهل الذمة. يقول نحن ندرس في معهد الحرم ويدرسنا بعض الحزبيين يقولون الألباني مرجع، فماذا نفعل تجاه هؤلاء وما هو موقفنا تجاه المعهد؟ يعني هؤلاء معروفون في معهد الحرم المكي، كانوا يرمون الألباني بالإرجاء، ويعتبر سيد قطب إمام. شوف التناقض العجيب، سيد قطب الذي يكفر المجتمعات إمام، واقرأوا الظلال يزداد إيمانكم، هكذا كان يقول بعض المدرسين في معهد الحرم المكي. ومدير معهد ومدير معهد الحرم المكي يعرف ذلك، وأنا بلغته وما فعل شيئا، وإنما آذى السلفيين، وأنا أقولها وأنا أعلم ما أقول، هذا السلفيين سواء طلابا أو مدرسين. هذا واحد. اثنين، هذا معروف أنه سروري قطبي، فابن لادن إمام عنده وسيد قطب إمام عنده والألباني مرجع، وهذا تناقض عجيب. ما موقفك منه؟ إن استطعت أن تنتسب في المعهد فانتسب، ما استطعت فبلغ ولاة الأمور، ما في يدك شيء، ارفع للمشايخ، ارفع لولاة الأمور، الأستاذ الفلاني يقول عن الألباني مرجع. لكن أنا ما أنصحك أنك أنت في المعهد تضارب معهم لأنهم يؤذوك، وهذه مشكلة، تسلط الحزبيين على المعهد وعلى كثير من يعني المعاهد العلمية ونحوها، إلا المعهد العلمي التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود، فإنه بحمد الله بيد الدكتور سليمان أبو الخير، وهو جزاه الله خير رجل على السنة ومعروف. واضح؟ يقول قول المصنف وشرط في من يسهم له إسلام، هل هذا دليل على قول من قال أنه لا يستعان بالكفار؟ لا، المصنف قال ويشرط في من سهم له إسلام في خمس الخمس مو في الغنيمة. ولذلك مر معنا أن الراجل والفارس لو كان كافر يسهم له، فإن الاستعانة بالكفار لا تجوز إلا للضرورة، فإنها تجوز كما أفتى بذلك العلماء من القديم. يعني هذه الفتوى ما هي جديدة، فتوى بن باز وغيرهم ليست جديدة، فإن في شرح أقصر المختصرات في كشف المخدرات وغيره ذكروا جواز الاستعانة بالكافر للحاجة، وأيضا هناك أدلة من السنة عليها. يقول هل الأفضل الجهاد بالمال أو بالنفس؟ وهل إذا كان بجوار بلد الذي نعيش فيه جهاد أن يكون علينا جهاد؟ الأفضل أولا الجهاد، إما الجهاد باليد والسنان أو جهاد بالعلم والبرهان، أفضلهما جهاد العلم والحجة والبرهان عند العلماء. ثم الجهاد، قال العلماء الجهاد بالنفس أولى لأن الله قدم النفس على الأموال. طيب، لكن إن كان المسلمون المجاهدون في أرض يحتاجون إلى المال أكثر من حاجتهم للعدد فالمال أفضل، فإن جمع بين الاثنين فهو أفضل، ولكن بشرط أن تكون الراية راية سنية، فإننا لا نعلم اليوم أرضا بها جهاد على السنة، لا نعلم هذا إلا جهاد الدفع، جهاد الدفع في من يحاول العدو أن يهجم عليهم، هذا مشروع كما سبق، لكن غيره جهاد الطلب أو جهاد تحت راية يعني عمي تحت راية سنية لا نعرفها. البلد التي فيها قتال أهلها هم الذين يدفعون، فإن عجزوا فالذين يلونهم. يقول موقع دعوة الحق أو دعوة أو سابقا والآن يعرف بموقع المغرب الأقصى، أقول هم الذين وصفت لكم بأنهم عندهم بعض السنة وعندهم الحدادية، هؤلاء فعماد فراج، عبد الله صوان، عبد الحميد الجهني وهؤلاء من هؤلاء القوم ممن يرمي الألباني والرميع والربيع بالإرجاء، فليرضى من يرضى وليغضب من يغضب. فاحذروهم. هذا كلمات متقاطعة. الحامل والمرضع سواء كانتا مقيمتين أو مسافرتين، طيب، فالأصل أنهما يصوما، لكن الله وضع عنهم الصيام ويبقى عنهم ويبقى عليهم الإطعام، كما أفتى بذلك ابن عباس وغيره. يعني هذا يسأل عن مسجد بني على أرض مغصوبة، الصلاة في الأرض المغصوبة تصح لكن مع الإثم، ويقول هم بنوا على أرض مغصوبة دون استئذان أهلها، يستأذنون أهلها، فإن لم يرضوا ويردون حقهم فيعوضون بالمال، فإن لم يرضوا ويردون ويريدون أرضهم يهدم المسجد بقدر حقهم، هذا الواجب الشرعي. يقول: ما حكم صلاة ركعتين الأذان بعد الأذان الأول من يوم الجمعة، وهل يعد من الصلاة وقت النهي؟ أذان الجمعة الذي شرعه عثمان أو الأذان الذي يخطب بعده الإمام لا تشرع ركعتين بينهما، لأن الأصل هو أذان يخطب بعده الإمام. قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين، يعني أذان وإقامة صلاة، هو في الصلوات الخمس، أما في الجمعة فيشرع التهيؤ للصلاة إلا لداخل المسجد فيصلي ركعتي التحية، أو يصلي ما قدر له لا للأذان. انتبه، الأذان ما فيه ركعتي الأذان. يقول: كيف نفرق بين الكافر الذمي وغير الذمي؟ الكافر الذمي هو الذي يدفع الجزية ويعني يسكن في أراضي المسلمين، أما غير الذمي فهو الذي يعني خارج عن المسلمين، هذا غير ذمي. يقول: متى يخرج الشخص من منهج السلف؟ يخرج الشخص من المنهج السلفي ويلحق بأهل البدع إذا خالف ولو سنة واحدة متعمدا فإنه يحذر منه. طيب متى يرجع إلى السلفية؟ إذا تاب ورجع إلى الحق يقبل منه، وتوبته بشروطها. ما حكم الكنائس التي تبنى في البلاد الإسلامية؟ الكنائس التي لأهل الذمة في أرضهم تبقى كما هي، أما أن تبنى أو أن يعاد بناؤها فإن الفتوى عند أهل العلم بتحريم ذلك. وفرق بين بناء الكنائس وبين أن يتخذوا في بيوتهم المعابد، فهذا في الخفاء ما ننظر لهم، أما في العلن نمنعهم، واضح؟ وفرق بين بناء جديد وبين بناء قديم، فالقديم يقرون عليه فإن هدم لا يجدد. يقول: أنا في مدينة ينبع، من تنصحني من المشايخ؟ الآن والله ما أعرف، ولكن أسأل الشيخ ربيع، أسأل الشيخ محمد بن هادي، الشيخ بن رمزان، أسأل غيري، أنا ما أعرفهم، عدم علمي ليس بعلم، أنا جاهل في هذه المسألة، ما أعرف منهم في ينبع من السلفيين، لكن لو أردت أن أحذرك، أبي حميد الجهني يثير مسألة الإرجاء وطعن الألباني بها كما هو مشهور عنه، لا نتقول عنه عليه. يقول: ما حكم أن يتهم الشيخ ربيع المدخلي والشيخ محمد المدخلي والشيخ محمد الجامي بالكذب أو يرميهم بالكفر؟ يعني هذا واضح أنه كما قال أهل السنة من طعن، طبعا هو شيء ينبه ويحذر إذا كان مثله يجهل، واضح؟ وإلا فهو على منهج أهل السنة، من طعن في أهل السنة فهو مبتدع. طيب، يعني يقول: كيف يتعلم المسلم الصبر يقال يتعلم الصبر يعني بترويض نفسه وتعويده وتعويدها، ومعرفة ما للصبر من أجر، وأن يعلم أن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يستعيذ بالله عند الغضب، وأن يتوضأ إذا اشتط به الأمر، وأن يبتعد عن المكان ونحو ذلك، يتعلم الصبر. يقول يعني كيف تخرج الزكاة؟ الزكاة من بهيمة الأنعام من نفس البهيمة كما مر معنا الشاة والشاتان وبنت مخاض وباللبون، ولا تخرج القيمة إلا في أحوال ذكرها الفقهاء، كأن مثلا يخرج أقل فيدفع قيمة الوقص بين ذا وذا، فمثلا لو عليه مثلا بنت لبون وعنده بنت مخاض، فبنت لبون أصغر من بنت مخاض، فيخرج بنت مخاض مع الفرق، وعروض التجارة يقومها ويخرج القيمة، والذهب والفضة يخرج القيمة كما سبق. يقول إذا كان على المرأة كفارة يمين، هل زوجها هو الذي يخرج الكفارة؟ لا، ليس بملزم، ليس بملزم، هي التي تخرجها، فإن أخرجها عنها أجزاءها. يقول هل يجوز للمرأة أن تخترع من زوجها الذي لم يدخل بها كأنه يكون خاطب لها وهو متزوج بأخرى، وهل بطلبها للخلع تدخل في حكم المنافقات أو الحكم الشرعي في ذلك؟ الجواب الخلع حكم شرعي يثبت للمرأة إن وصلت لمرحلة تكره الحياة مع زوجها وتكره أن تقع في الكفر بعد الإيمان، يعني في الزنا ونحو ذلك، واضح؟ إن وقعت وصلت لهذه المرتبة فلها أن تختلع، لكن ليس لها أن تشترط عليه أن يطلق زوجها أو أن يطلق زوجته أو يخالعها، هذا حرام. لكن أنا أذكر نفسي وأذكر يعني كثيرا من أخوات المسلمات في مشارق الأرض ومغاربها من هذا الأمر، لأنه كثر المرأة تطلب الطلاق والخلع من زوجها ورجل وزوجها رجل صالح، فإن الرجال قلة والنساء بحاجة للرجال، والرجل الذي يعدد هو يعني فعل أمرا حسنا لأختك المسلمة، بدل أن تظل في البيت عانسا مفتقرة إلى رجل أو تتعرض للفتن، فكونها تكون تحت رجل معك خير لك، والله يرزقكما ويحسن يعني الحياة عندكما ولكما ويكتب لك الأجر، يكتب لك الأجر في ذلك. فلا تبادر الواحدة بالطلاق لمجرد أو طلب الخلع لمجرد أن زوجها تزوج عليها أو أنها تغار، تصبر وتحتسب. يقول يعني هذه أخت سلفية تجلس في البيت مدة طويلة وتشكو الظاهر من مرض وقسوة تعامل والديها، هل لها أن تعمل في مركز سلفي؟ إذا كان عملها بالشروط الشرعية من الحجاب والبعد عن الاختلاط وعدم الفتن، وأن يكون في مكان قريب لها ما يكون بعيد مسافة سفر من غير ولي، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك بعد استئذان وليها. يعني الشيخ يقول هنا سؤال، شيخ الإسلام في عبارة له يقول لا يوجد في الإسلام أصول وفروع فينفيها، وفي عبارة له يثبتها، هو يريد أن لا يوجد في الإسلام أصول وفروع على اعتبار وتفسير المبتدعة، على تفسير المبتدعة، أما على تفسير أهل السنة حتى الفروع هي أصول عندنا، يعني من استهزأ بالمسواك كفر، من أنكر سنية المسواك مع علمه بسنيته كفر، ما يقال هذا فرع، أما على طريقة أهل البدع فالفروع عندهم غير معتبرة. يقول من كان لابسا خاتم فضة في يده هل يحركه أو ينزعه؟ إذا كان واسعا والماء يدخل فلا بأس أن تحركه، فإن كان لا من النوع ما شاء الله اللي كذا اللحم يعني يبدو من أطرافه هذا ما يصل فيه الماء، لابد أن تخرجه وتوصل الماء إليه. يقول هل الأذكار بعد الصلاة يجهر بها القول أم لا؟ في التهليل والاستغفار يجهر بقدر ما يسمع نفسه وبقدر ما يعني من حوله في الاستغفار، ثم بعد ذلك بقدر ما يسمع نفسه. من سب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، من سب الرسول صلى الله عليه وسلم مع يعني كفره العلماء، فإن تاب فالعلماء يقولون يقبل منه ويعامل كمسلم ولكن يقتل. يقول قضية أنه الطعن في الشيخ أو الطعن في الطلبة طعن في شيخهم على إطلاقه، لا أنا بينت أنه مو على إطلاقه، قلت ساعتها إذا كان الطالب عنده خلل وعنده خطأ هذه قضية أخرى، لكن طلابه طبعا الشيخ طلابه على طبقات، فهناك الطلاب الملازمون له المعروفون به، يعني مثلا الشيخ ربيع عنده 4-5 من طلابه معروفون أنهم من طلاب الشيخ ربيع ويعرفون خواص الشيخ ربيع في المسائل وكذا لكثرة ملازمتهم له، فهؤلاء الطعن فيهم طعن في الشيخ. الطبقة الثانية طبقة الطلاب الذين يحضرون عنده الدروس العامة ونحوه، فالطعن فيهم لأجل أنهم من طلاب الشيخ ربيع ورميهم بالغلو مع أنهم ما عندهم غلو، المراد بطعن الطعن في الشيخ ربيع، وغالبا ما يكون الطعن في الطبقة الأولى غالبا، واضح غالبا. والطبقة الثانية التي تليها إذا نقل الأقوال الشيخ ربيع فيطعن فيها، واضح؟ من أنكر صفة من صفات الله عز وجل يبين له، فإن أصر فإنه يعني أولها أو يعني ابتدع فيها، فإن أصر على باطله فإنه مبتدع. يقول هل يشترط يعني إذن الوالدين في طلب العلم؟ نقول طلب العلم على قسمين، طلب العلم الفرض العيني المهم من التوحيد والمهم من الصلاة والطهارة ونحو ذلك، هذا فرض عين تعارض مع رضا الوالدين فرض عين، فمن العلماء من قال يسافر لطلب العلم وإن رفض الوالدان لأن اجتمع فرض عين فيقدم الأهم، لكن العلماء منهم من قال هذا محله إذا لم يمكن بلوغ العلم إليه، فلو بلغه عن طريق أشرطة وعن طريق الكتب الصحيحة يكتفي، فإذا كان لا يفهم يستأذن ويحاول معهم إلى أن يأذنوا، فإن ما أذن يرحل بقدر طلبه للعلم ويعود مباشرة لا يطيل، فإن كانا محتاجين إليه لمرض أو فقر فإنه لا يخرج ويحتسب الأجر ويسعى لطلب العلم عن طريق الاتصال أو عن طريق السماع أو عن طريق القراءة. يقول هل هؤلاء الإرهابيون في هذا العصر خوارج؟ نعم خوارج، من الخوارج الذين يعني انطبقت عليهم صفة الخوارج. هل هم كفار؟ العلماء اختلفوا في الخوارج هل هم كفار أم لا، منهم من يكفرهم منهم من لا يكفرهم. يقول هذا هناك من يقول إن العلماء السلفيين بعضهم يخاف من الشيخ ربيع بحيث لو قال قولا قد يوافق فيه الحلبي مثلا، فإذا قال هذا القول الشيخ ربيع يسقطهم. يقول هل هذا صحيح؟ الجواب أولا، هل الشيخ ربيع ظالم لهذه الدرجة وديكتاتوري لهذه الدرجة مثل ما يرميه به الحلبي والمعربي ونحوهما؟ لا والله ما عرفنا منه إلا الإنصاف، وإلا الشيخ بعض المشايخ ها يدافعون عن المغراوي والشيخ ربيع ما مدعهم ولا تكلم فيهم، وإنما يقول ما بلغهم ما بلغني، ويصبر ويرسل إليهم الكتب والشباب يعلمونهم أو يبلغونهم حال هذا الشخص. أبدا ما بدع الشيخ ربيع. ثانيا، هل الشيخ مثلا يقول مثل الشيخ وصي أو الشيخ محمد بازمون أو كذا، هل هؤلاء المشايخ السلفيين جبناء لهذه الدرجة يخافون من الشيخ ربيع ولا يخافون من الله؟ هذا الكلام، هذه تلبيسات الحلبيين والمأربيين والحزبيين للطعن في مشايخ السنة، حتى لا يقال والله إن الشيخ ربيع إن الشيخ وصي والشيخ بازمون مع الشيخ ربيع، لا هم خايفين ساكتين. شوف سبحان الله، يعني أفلسوا من الحجج وذهبوا ينتقوا المتردية والنطيحة من الحجج، سبحان الله، يعني هذا سفاهة في العقل. نعم، هذا السؤال طيب لأنه نبهني على مسألة أنا ما نبهت عليها. السؤال هذا يتعلق بمسألة مرت معنا في كتاب الصيام، معنا في كتاب الصيام، هي من جامع زوجته في نهار رمضان عليه الكفارة إلا لعذر كشبق كما ذكر المصنف، خلاص وشرحنا هذا الأمر. وفاتني أن أنبه أن الشبق إن كان يندفع بالاستمناء بيده أو بيد زوجته، واضح، فإنه ينبغي أن يدفعه بلا جماع، خلاص، فإن كان لا يندفع إلا بالجماع حينها لا كفارة عليه، فقد يقضي الصيام. طبعا الشبق هذا قد ينتج للرجل بسبب أكلة ما، بسبب قوة عنده زائدة أو نحو ذلك، يحدث للرجل مثل هذا. يقول طيب ما حكم زوجته، ما حكم زوجته إذا كان معذورا؟ فهي معذورة مثله، فهي معذورة مثله ولا يلزمها الكفارة. هي لو جامعها وهو متعمد بلا شبق ما عليها كفارة. طيب هل يفهم، يقول هذا السؤال طيب، يقول هل يفهم من قولك أن قبور أهل السنة يعني روضة من رياض الجنة، أنه الفساق والعصاة من أهل السنة، هل يفهم منه أنه المعاصي ما هي مهمة مدام أنه على السنة لو واقع على المعاصي ما يضل؟ لا، لا يفهم منه هذا. الإمام أحمد وأهل السنة إذا أطلقوا هذه العبارات كقول بعضهم لأن يمشي ابني مع طبالا زمارا خيرا من أن يمشي مع صاحب بدعة، معناه عند السلف المقارنة بين المعصية والبدعة، لا معناها جواز الأمر. فإذا كنت أنت تعظم المعصية فكان يجب عليك أن تعظم البدعة أكثر، واضح؟ هذا التوجيه الأول، خلاص، فلا يفهم منه تهوين المعاصي. التوجيه الثاني هو باعتبار المآل، فأهل السنة مهما كان عندهم من معاصي فإن مآلهم إلى الجنة وإلى الدرجات العالية بما عملوا من صالح ما دام أنهم على السنة، والسنة ترفعهم في المنزلة وإن عذبوا. أما أهل البدعة فإن الله أعلم بحالهم، فإن البدعة على نوعين، بدعة مفسقة وبدعة مكفرة، أما المكفرة فصاحبها كافر، وأما المفسقة فإن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة، إن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة. والسلف في أقوال كثيرة لهم أن الله ينظر إليه نظرة غضب، فالله أعلم بما يكون له، واضح. وأهل السنة بمعصيتهم قد يغفر لهم وقد يشفع فيهم، أما أهل البدعة فلا. فمن هذه الحيثيات يفهم كلام أهل العلم. يعني هذا بعض، يعني يقول إذا كان ولي الأمر أمر بأمر مكروه كراهة تحريم، هل يطاع ولي الأمر؟ لا، نحن نقول إذا كان الأمر مكروه كراهة تحريم هو باب التحريم انتهى، وإنما بعض السلف قد يطلق على الحرام الكراهة. فإذا جئنا في نص لبعض العلماء أمر محرم قال مكروه، نحمله على كراهة التحريم لا كراهة التنزيه. والفرق بينهما أن كراهة التحريم يأثم فاعلها كالحرام أو هي حرام، أما كراهة التنزيه يثاب تاركها وليعاقب فاعلها. واضح؟ نعم. هذا أن تسأل عن رجل هل لها أن تخترع منه إذا كان لا ينفق عليها ولا يعطيها حقها ولا يجامعها ولا نعم لها أن تخترع هنا الآن بسبب. وإنما كره من كرى، أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس فالجنة حرام عليها، هذا من غير سبب، من غير سبب. واضح؟ بل لها أن تطلب الخلع أو الطلاق من زوجها لو كان فقيرا لا ينفق عليها، لكن الصبر خير لها. يقول إن بعض السلف قال ثلاثة لا يؤتمنون، الظاهر قصاص والصوفي والمبتدع، يعني يرد بها المبتدع. نعم هذا قول يرد بها المبتدع، فليسوا أهل، يعني ليسوا أهل للأمانة أو الديانة. طيب هذه الأسئلة حقت اليوم، أسئلة الأمس لو بقي منها لو يقول هذا شخص تمنعه أمه من التعدد هل يطيعها؟ والله شوف شكلها زوجة الأولى وصلت أمه. هذا ينظر إن كان هناك حاجة شرعية للزواج. طيب مثل إيش الحاجة الشرعية؟ كأن يكون زوجته ما تغنيه يحتاج ويخشى على نفسه، فهنا لا يطيع أمه يتزوج. ولكن لما نقول لا يطيع أمه ما يضاربها، يستسمحها ويطلب العفو منها، ولو هي زعلانة برضو يجيها ويراضيها، ولو هي طردته يرجع مرة يسلم عليها ويراضيها إلى أن ترضى. واضح؟ فمو معنى أنه تزوج ولا تطيع أمك أنه تقول له ترى حتزوج رضيتي ولا مرضيتي مو على كيفك يا أمي، لا هذا خطأ، هذا ما هو بر. واضح؟ إنما تسترضيها وتبين لها بينك وبينها يا أمي ترى أمري أنا والله محتاج، يا أمي ترى كذا كذا كذا. واضح؟ فإن كان لست محتاجا للزواج طيب وخشيت من غضب أمك أو مرضها أو إلى آخره، فيعني لك أن تطيعها لأن الأمر مستحب لك، ولك أن تتزوج لأن لا تحرم حلالا. لكن يعني ممكن أن تتزوج ولا تعلم والدتك. واضح؟ إن كان الأمر يعني مرة تخشى معه يعني غضب والدتك. فغدا إن شاء الله لو جلست هنا أكملنا الأسئلة التي كانت معنا في الماضي، ولو هذه أسئلة جديدة ولا جاوبنا عليها يعني مع هذه الجديدة، فلو جاوبنا لو جلست إلى الغد فبإذن الله عز وجل أجيب على الجميع أكمل. لو ما جئت فإن الشيخ عبد الله البخاري وسيعلمكم إن شاء الله غدا الفجر، لأني سأتصل عليه أو أنبه الإخوة هنا يعني يخبروكم بالأمر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قبل البدء في الأسئلة وإن شاء الله الوقت يسمح يعني شيء أكثر من ذلك، أود أن أوجه نصيحة لنفسي ولإخواني السلفيين في مشارق الأرض ومغاربها. هذه النصيحة طبعا بعد نصيحتهم أولا بإخلاص العمل لله عز وجل، والإخلاص وإن كثرت النصيحة به وإن كثرت النصيحة به والكل يعلمه، لكن ثمرته وتطبيقه قد تضعف أو تتلاشى عن بعض الناس. ومن أهم الأمور في الإخلاص التي يعني أريد التوجيه بها، يعني الأهمية ليس في الإخلاص من حيث هو، الإخلاص كله مهم، ولكن الذي أريد أن ألفت نظركم إليه في الإخلاص هو الحرص على قبول الحق ولزوم أهل الحق وعدم التعصب للأشخاص. فإنك إن وقفت وقلت والله هذا شيخ أنا كيف تتكلمون فيه، وما قاله فلان أو فلان قاله مثلا من باب الحسد والبغضاء وترد الحق بمثل هذه الأمور، فراجع إخلاصك، أنت ما أنت مخلص. لو كنت مخلصا لله لطلبت الحق وطلبت وجه الله ومتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف ولم تؤثر عليها شيئا. فإن من يتعصب لشيوخه ليس مخلصا لله، في عنده خلل في الإخلاص. فإن الإخلاص يلزمك ويوجب عليك تقديم الحق وتقديم أهله على أي شيء، الإخلاص والمتابعة ومتابعة منهج السلف الصالح. ثم أوصيكم أيضا بمتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر أيضا كلنا يلتزمه. ومن الأمور المهمة في متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن تعلم أنه أيضا ليس أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي تتبعه وهو الذي ترجع إليه وهو الذي لا تؤثر ولا تقدم عليه أحدا. تأتي تقول له الحق كذا، يقول يحتمل شيخنا يقول كذا. والله لو كان شيخك إماما في زمانه كابن تيمية أو أحمد بن حنبل أو الشافعي أو مالك أو الأوزاعي أو فلان وفلان من الأئمة، والله ما جاز لك أن تتعصب له. فكيف لو كان شيخك، كيف لو كان شيخك يعتبر طالب علم أو قد يعتبر حتى من الفساق، فهو كذوب سراق الكلام محرف للنصوص أمور كثيرة، ألا تستحي من الله عز وجل تتعصب لأمثال هؤلاء؟ مع أن التعصب للأئمة الكبار ما يجوز، ما يجوز، وكانوا كلهم ينهون عن التعصب. التعصب هو رد الحق والإصرار على الباطل، والتعصب هو الرجوع لشخص وجعل الولاء والبراء عليه، وأن ما يقول حقا وما يرده باطلا كائنا ما كان هذا تعصب. كيف أنت مسلم وسلفي وأردت أن تلتزم الكتاب والسنة وفهم السلف الأمة، أنت بهذا شبهت أهل البدع. فإياكم إياكم التعصب، والزموا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والزموا المتابعة لمنهج السلف الصالح، إذ أن المنهج في الذي نقله وسار عليه السلف الصالح معصوم، إذ لا تجتمع أمتي على ضلالة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع ما كانوا عليه، فهم معصومون من هذه الحيثية. فالمنهج من الأمور التي لا تقبل الاجتهاد عند الصحابة رضوان الله عليهم، فمنهجهم حق واتباعهم واجب، والخروج عن مذاهبهم وعن منهجهم ضلال وابتداع في الدين. ليس السير على منهجهم من باب الأحسن والأفضلية، لا، إنما هو من باب الوجوب واللزوم وتحريم المخالفة. أما قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هو سبيل الصحابة وطريقتهم، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم منهج الصحابة ما أنا عليه اليوم وأصحابي؟ إذا نحن وإياكم اختلفنا، فالمحكم سنة النبي ومنهج الصحابة رضوان الله عليهم. فلزوم منهج السلف أمر واجب، أمر ضروري، وكل يدعي اللزوم والتمسك بمنهج السلف، ولكن حين التطبيق تجده عنده خلل وعنده بعد، بل عنده مخالفة، ولا يستحق أن يكون سلفيا. فادعاء أنك سلفي يوجب عليك العمل بذلك والعمل بمنهج السلف والرجوع إليهم. وإن من منهج السلف أمور، أول أمر الالتفاف والرجوع إلى العلماء الكبار المعروفين بسلامة المعتقد، بصحة المعتقد، وسلامة المنهج، مع العلم والورع والتقوى. تلتف حولهم وترجع إليهم، سواء كان في زمن الرخاء أو في زمن الشدة والفتنة، فترجع إليهم وتتأدب بأدبهم وتسألهم، ولا تتقدم عليهم بالكلام. إن سكتوا فاسكت، وإن تكلموا فخذ بقولهم، فإن هذا منهج سلفي ينبغي لكل سلف أن يسير عليه. زمن الفتن يضطرب الشباب السلفي، هذا مع المأربي، وهذا مع المصري، وهذا مع القوصي، وهذا مع علي الحلبي، وهذا مع فلان، وهذا مع علان، مع أن المشايخ الكبار تكلموا وبينوا الحق، والشباب فيما بينهم فتن مضاربات. يا أخي اتق الله، ضربت المنهج وضربت الشباب السلفي. لو كنت سلفيا تعلم هذه القاعدة، أنه يجب عليك أن تتأدب مع العلماء الكبار فترجع إليهم، وليس هذا الأدب من باب التعصب أو من باب الحزبية، كما يرمينا بذلك الحلبي والمأربي والمغراوي وعرعور قبحهم الله. ليس هذا من باب التعصب ولا التقليد ولا الحزبية، بل هذا منهج سلفي رصين، علماء كبار يسيرون على الحق، على الورع والتقوى والعلم. انظروا إلى حال الشباب الذين ما ساروا على هذا، هل اجتمعت كلمتهم أم تفرقوا؟ والله تفرقوا، والله بعضهم ترك السلفية. حتى جاء واحد من طلاب الحلبي يقول ما هو لازم اتباع منهج الصحابة، وله لازم اتباع منهج التابعين، ولا منهج أحمد، ما نقدر نطبقه. قبحك الله من رجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني غيرهم لا، على خوف وعلى طريق وخيم. وهذا يجي يقول ملازم، شوفوا كيف النتيجة، مع أننا لا نعرف من مشايخنا الكبار يوما من الدهر أنهم قالوا لا يجب التزام منهج السلف، ثبوت على الحق. فكيف ما نلتف حول العلماء الكبار، وكيف ما نرجع لقولهم، وكيف ما نتأدب بأدبهم؟ فلذلك هذا منهج مهم. أنا سلفي، لكن تجي في التطبيق ما أنت سلفي. أيضا من منهج السلف رضوان الله عليهم الذي يجب أن نسير عليه وأن نتقيد به، أنهم إذا تصدر لهم رجل للتدريس وللتعليم لم يجلسوا إليه ولم يأخذوا منه ولم يلتفوا حوله حتى يتأكدوا من صحة معتقده وسلامة منهجه، ويسألون عنه كأنهم يريدون أن يزوجوه. أما نحن كل من جاء، نحن سلفيين، كل من جاء وقام مدرس جلسوا له، ثم يجينا هذا المدرس إما سلفي بالاسم وفي حقيقته متخبط، أو يكون حزبي أصلا. فيجي الشباب السلفي الذين درسوا عند هذا يختلفون مع الشباب الآخرين، وتصبح المضاربات والمهارشات، ويكون هؤلاء الشباب الذين التفوا حول هذا الذي هو غير معروف ضد إخوانهم السلفيين المعروفين، وتصبح هناك السباب، ثم يؤلبون المجتمع على هؤلاء الشباب السلفيين. يا أخي هذا خطأ، خطأ يحرم عليك، انتبه، المسألة ما هي كذا جاية، يحرم عليك شرعا أن تتلقى العلم ممن لا تعلم حاله، وممن ليس مزكا ومقبول القول، يحرم عليك، لأن هذا العلم دين، فأنت تتعبد الله بهذا الدين. هل تتعبد الله بدين من رجل سوء ولا من رجل حق؟ من رجل حق. أما بعض السلفيين لا، أبدا أبدا، يجيهم واحد يتصدر يلتف حوله، يدرسهم تفسير، يدرسهم أحاديث أحكام، يدرسهم كذا، علوم آلة، لغة عربية، نحو، أصول فقه، يلتفون حوله، ثم بعد ذلك يلتفون حوله وهم لا يدرون حاله، ثم بعد ذلك يؤصل فيهم الأصول الباطلة، ويؤصل فيهم أصول ضد السلفية، ويأتي على الأصول السلفية ويميعها أو يجعلها بمفهوم خاطئ، فيضرب الشباب. لا والله أنا ما أجلس إليه حتى أعلم من هو وأسأل عنه. والله لأن تجلس في بيتك بما تعلمه من صلاة وزكاة وصيام خير لك من أن تجلس عند رجل يضلك، لأنك إن ضللت لا تدري أما أصحاب الجنة أما أصحاب النار. قيل الإمام أحمد الرجل من أهل السنة وهو من أهل السنة يموت عنده معاصي، هل هو من أهل هل حفرته يعني هل هو رجل سوء أو حفرته حفرة نار؟ قال اسكت، فإن الرجل إن مات على السنة فقبره روضة من رياض الجنة. قيل له الرجل من أهل البدعة مجتهد وعابد، يعني هل له مكانة؟ قال اسكت، فإن الرجل من أهل البدعة حفرته حفرة من حفر النيران. هلاك هلاك. ولذلك ينبغي أن تعلم إن كنت سلفيا أن لا تجلس لمن تقدم حتى تعلم حاله. كيف أعلم حاله؟ بتزكية العلماء، بالسؤال عنه. يا أخي رح له قل له من أنت؟ من درس؟ من مشايخك؟ إذا ما عرفت تصله قال لك والله أنا درست عند الشيخ مثلا الشيخ السحيمي، الشيخ الحيدان، الشيخ ربيع، اتصل. لأنه بعضهم قد يحضر عند الشيخ ربيع أو عند الشيخ السحيمي أو عند الشيخ الفلاني وحزبي وحزبي، اسأل. أو قد يكون سلفي ثم تغير، اسأل، لا تجلس مباشرة. يا أخي أحضر أشرطة الشيخ بن عثيمين، الشيخ النجمي، الشيخ بن باز رحمة الله عليهم، الشيخ ربيع، الشيخ الفوزان، واسمع. ما هو لازم إلا تحضر عند هذا المجهول. فهذا منهج ومسلك من مسالك السلف إن كنت سلفيا. الأمر الثاني، طيب جاءنا واحد تصدر شاب زكاه العلماء، خلاص يجب أن تعلم كيف يعامل العلماء وكيف يعامل السلف هذا الشاب. وهذا الشاب يجب عليه أن يعرف كيف يتعامل مع الناس. فهنا الآن نطلب منهج السلف في الطرفين، في الطرفين. أما بالنسبة للمتصدر السلفي الآن زكى المشايخ لكنه شاب، فمن الأدب أولا أن يتعامل مع الطلاب باعتباره طالب علم لا باعتباره عالم يرجع إليه. فإذا جاءته مسائل من المسائل الكبار أو مسائل يحتاج إليها لقول عالم يقول اذهب للشيخ بن الفوزان، اذهب للشيخ ربيع، اذهب للمشايخ الفلان المشايخ الفلانية من الكبار واسألوهم. فلا يجينا هذا الشاب المتصدر في كل مسألة ها وهو متكئ على أريكته يتكلم، هذا عيب وهذا خلل عند هذا المتصدر. لأنه هذا منهج سلفي أن لا يتكلم في كل مسألة ولا يتصدر فيها، فيراعي المسائل التي يطلب فيها العلماء الكبار، فيراعي المسائل التي يطلب فيها قول العلماء الكبار. هذا جانب. الجانب الثاني، لا يجعل الشباب حوله يتعصبون له ولقوله، ولا يسمعون غير أشطته، ولا يحضرون غير دروسه، ولا ينقلون غير كلامه، وكأنه عالم كبير ابن تيمية الزمان ولا ابن باز زمانه. هذا خطأ. فتجد الشباب يعرفون قول فلان المتصدر وأقوال وكذا، ابن باز، ابن عثيمين، الشيخ ربيع، الشيخ ما يعرفون. هذا خطأ. حتى هو إذا لاحظ هذا المفترض يقول يا إخوان أنا أدرسكم الكتب الصغار، الكبار عند العلماء الكبار، لابد تسمعوا لفلان وعلان من لفلان وفلان من العلماء الكبار، لابد أن يربيهم على هذا، يربيهم على هذا. ما هو أنا لا، هذا خطأ وهذا خلل ينتبه له. المسألة الثالثة وهي متعلقة بالثانية، أن لا يتكلم هذا الشاب في كل المسائل. فهناك مسائل من حق العلماء الكبار أن يتدخلوا فيها، وهناك مسائل لطلاب العلم المتمكنين المتاهلين يتكلموا فيها، إلا إن أذن له العلماء الكبار يتكلم فيها. لأنه من الأدب أن لا يتصدر في الكلام مع وجود العلماء الكبار ووجودهم، سواء كانوا بحضرته أو كانوا في المدينة أو كانوا يعلمون في المسائل هذه، إلا إذا رجعهم وأذن له في الكلام. أيضا من الأمور المهمة في هذا الشاب الذي تصدر للدعوة أن لا يأتينا هذا الشاب ويجلس قاعد القواعد ويستخرج الأصول ويربي الشباب على منهج هو يرى أن هذا منهج السلف. هذا خطأ. ماذا يقول الإمام أحمد؟ السنة عندنا الاتباع. إيش معنى الاتباع؟ يعني ما جيب قواعد من عندك، يعني تسير على ما كان عليه السلف الصالح. يا أخي نحن ما احنا محتاجين لقواعد، نحن محتاجون لتطبيق، نحن محتاجون لعمل كعمل السلف. منهج السلف كثير، من يطبقه؟ ما طبقناه كله، نحن جالسين نطبق فيه. جينا بقواعد، ناهيك إذا كانت هذه القواعد تؤدي إلى مخالفة منهج السلف أو هي مخالفة لمنهج السلف صريحة. فلذلك يجب الحذر من أمثال هؤلاء، يجب الحذر. هؤلاء اللي قاعدوا قد تكون قواعدهم ضلال وانحراف عن منهج السلف. تقول له يا أخي المشايخ الكبار قالوا كذا، قال لا والله الشيخ الفلاني قال قاعدة كذا كذا كذا، خسرت أنت وشيخك، لأن هذه القاعدة في مقابل الحق وفي مقابل رد الحق، ما تقبل. واضح؟ هذا الشيخ الآن الطلاب يجب عليهم أن لا يعاملوا هذا الشيخ كأنه عالم كبير، بأن ما يذهبون إلا إليه ولا يقبلون إلا كلامه، وإذا قال القول لا يرجع عنه. هذا خطأ، هذا تستفيد منه كطالب علم. جاتك مسألة نازلة فتنة، تروح العلماء الكبار تسأل، إلا إذا شيخك نقل لك كلام الشيخ ربيع، كلام الشيخ الفوزان، كلام الشيخ زيد المدخلي، كلام الشيخ عبيد الجابري، كلام الشيخ السحامي، من المشايخ السلفيين المعروفين، اقبل. أما هو مرجع لك، لا، هذا خطأ. لأن العلماء يقسمون المتصدرين، من المتصدرين من له أن يتكلم في المسائل التي هي من باب العبادات والأحكام الواضحة العامة، ومن المتصدرين من لا يحق له أن يتكلم في مسائل العامة والنوازل بالأمة، هذه خاصة بالعلماء الكبار. واضح؟ فليس لك أن تأتي زي بعض الناس، راح سأل واحد من هذول الشباب ما قولك بعلي الحلبي؟ قال علي الحلبي رجل من أهل السنة، أخطاؤه جزئية لا تخرجه من السنة. الشيخ النجمي يقول هؤلاء أهل الشام ومنهم علي الحلبي عندهم أخطاء لا نستطيع أنهم يؤخذ منهم العلم، ويجينا هذا الغر الذي يقعد قواعد على كيفه يقول والله أنا أرى أنه يستفاد منه وعنده أخطاء جزئية. شوف الفرق الكبير. طيب رحت للحلبي على كلام هذا الغر واستفدت من الحلبي، إيش تصبح؟ تصبح حلبيا هالكا، تصبح متعصبا له. شوف أتباع الحلبي في منتدى كل غير السلفيين، شوف المنتدى كيف رد الحق صراحة. هذا القول الذي قلته لكم، إن واحد قال منهج الصحابة غير لازم ما نستطيع نطبقه، منهج التابعين ما نستطيع نطبقه، منهج أحمد ما نطبقه، لكن منهج الحلبي نطبقه، هذا واحد من أتباع الحلبي في الحلبي في المنتدى، إلى هذه الهاوية يصلون. طيب هذا يا أيها الغر، لما أبحت له الحلبي يسمع له، إيش صار له؟ هلك، إن تابعه. لكن الشيخ النجمي قبل ما يقارب 4 سنوات قال لا يؤخذ منهم العلم، وقال من يزكي أهل البدع ويثني عليهم لا نستطيع أن نقول أنه يأخذ منهم العلم، فإن المغراوي وعرعور والمأربي الذين تزكيهم وقعوا في بدع واضحات. واضح؟ من الواجب عليك أيها الطالب كما مضى أن تسأل عن حال الشيخ وتتأكد أنه سلفي، وأيضا من الواجب عليك زمن الفتن أن لا تتعصب لشيخك أو من كان في مقابله، وإنما تسكت وتنظر كلام العلماء الكبار. الآن الشباب ينقسمون في كل فتنة، إيش السبب؟ السبب خوضهم فيما لا يعنيهم وفيما لا يستطيعونه، فيتفرقون ويتضاربون ويخسر بعضهم بعضا. لكن لو سكتوا ولزم العلماء الكبار، والله لقلت الفتن. ولو ساروا على منهج السلف من أن الطلاب الصغار يسيرون خلف العلماء الكبار لقلت الفتن. يا أخي أسكت، لا تتدخل، لا تثير الشيخ فلان قال كذا، الشيخ الفلاني قال كذا. والله نحن رحنا للشيخ ربيع فقال عرعور وأبو الحسن وكذا على ضلال، الحمد لله استفدنا تركناهم، عرفنا ما عندهم من ضلال تركناهم. جاك واحد سلفي يدافع عن أبو الحسن، بين له كلام الشيخ ربيع، إن قبله ولا تركه، ما يحتاج تضارب معه وكذا، خلاص انتهى. أو يكون الشيخ مثلا خاصة إذا كان الشيخ للساعة ما ظهرت حزبيته أو بدعيته فيتعصبون له. لا، لا تتعصب، اسأل عن الحق عند العلماء الكبار والزمهم. أيضا من منهج السلف الذي يجب أن تتنبه له وأن تسير عليه أن تعلم أن دعوتهم ظاهرة وأن أقوالهم ظاهرة وأن كلماتهم ودروسهم مسجلة وواضحة، ما فيها خفاء. إيش بتقول أو ما الذي أريد أن أصل إليه؟ الذي أريد أن أصل إليه أن تعلم يا عبد الله أن من يعطيك مسائل ويقول لك لا تنشرها بين الناس، ها، ويعطيك مسائل خاصة بينكم ولا ينزلها في كتب أو في أشرطة علانية، أن هذا عنده بدعة وعنده ضلالة، يريد أن يؤصلها ويوقعك فيها، لأن لو انتشرت لردها العلماء. أديكم مثال، هؤلاء الشباب الذين يجتمعون ويربون أتباعهم في الخفاء على مسألة عدم العبر بالجهل. هؤلاء أولا خلينا نأخذ المسألة، مسألة العذر بالجهل أو عدم العذر بالجهل، أكثر علماء السنة، انتبه انتبه لعبارتي وأنا أقولها وأنا جازم بها، أكثر علماء السنة والسلف على العذر بالجهل. بعض العلماء السلفيين رأوا أن هذا الذي وقع في الكفر من أهل الإسلام بعد بلوغ الدعوة وبعد يعني إسلامه فوقع في الشرك والكفر أنه كافر. طيب ما موقفهم من بعض؟ إخوان، لا يبدع بعضهم بعضا ولا يضلل بعضهم بعضا، هذا قول وهذا قول، خلاص. إلى هنا منهج سلفي. هذول اللي في الخفاء إيش عندهم؟ عندهم الطعن في من لا يعذر بالجهل، الطعن، عفوا، الطعن في من يعذر بالجهل. إيش؟ يرميهم بأنهم مرجئة ومرجئة العصر، يرميهم بأنهم كفار، لأن من لا يكفر الكافر فهو كافر، على قولهم الشيخ ربيع كافر، ابن تيمية كافر، ابن قيم الجوزية كافر، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كافر، على قولهم. فالذين في الخفاء يؤسسون هذه المؤسسات، هذا التأسيسات، يروحون لأمريكا، يروحون لفرنسا، وفي الطائف هنا، وفي جدة، وفي رابغ وينبع، وفي المدينة، في خفاء، وفي شباب، وفي الإنترنت، في الماسنجر فيما بينهم، إذا رأيت شخص يؤصل فيك هذا الأصل، فاعلم أنه حدادي خبيث، فاعلم أنه حدادي تكفيري خبيث، يرمي أهل السنة بالإرجاء، احذر أهل الخفاء. وكذا الذين يؤصلون في النساء مثل هذه التأصيلات، فله دروس مع النساء ومحادثات في الماسنجر مع النساء وتربية للنساء على التكفير هذا وعلى مذهب الإرجاء. فالسلفي إذا رأى شخص مثل هذا ما يماشيه ولا يستمع لكلامه، لأن الخفاء كما قال عمر بن عبد العزيز، إذا رأيت قوما يجتمعون في خفاء فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وهذا الذي حصل، فقد اجتمعوا في الطائف 50 منهم أو 50 رجلا منهم وكفروا من يعذر بالجهل، كفروا علنا في المجلس. في البداية يقول لك هذا خطأ وهذا مذهب المرجئة، شوية شوية لما يأصل فيك الإرجاء احذرهم، احذرهم. لو تظاهر لك بالسنة والرد على الأسمري وتزكية الشيخ ربيع، ولو تظاهر لك بشرح العقيدة الواسطية وشرح كتاب التوحيد، وهذا منهج خامس أو سادس سلفي أريد أن أقرره. ما هو؟ وهذا المنهج خطير جدا خطير، إذا ما انتبهتوا له تقعون في الفتنة. ما هو المنهج الذي أريد أن أبينه؟ هذا الشاي حالي أنا ما أشرب ولا تجيبوا لي شيء خلاص، لكن إذا أحد يشرب يتفضل. في المسجد ما يجوز، لكن أنا ما أبيعه. طيب ما هو هذا المنهج؟ الله هذا المنهج الخطير الذي يجب أن تنبه له. لا يوصف الرجل بأنه سلفي وسني حتى تجتمع فيه خصال السنة والسلفية. فلو جاء ورد على الخوارج ودافع عن الحكام وأثنى على ابن باز وابن عثيمين ودعا إلى السنة في الظاهر ها وعنده خلل في بعض تطبيقات منهج السلف فهذا ليس بسلفي. طيب يا أخي ألف يدرس التوحيد العقيدة الواسطية، ألف في الرد على فلان من المبتدعة، واجه الحزبية. طيب إذا عنده خلل ما هو بسلفي وليس مرجعا للرجوع إليه، ولا تلتف حوله، لا تلتف حوله. هذا الذي يدرس هذه الدروس السلفية بعضهم انظر ماذا يقول، يقول الألباني مرجع مع أنه يدرس العقيدة الواسطية ويمدح الشيخ بن عثيمين. هذا في جدة تجي تقول تقول الألباني مرجع، يقول لك أبدا أنا ما قلت الألباني مرجع. طيب كيف في الإنترنت في الماسنجر مع الشباب في ليبيا وفي المغرب وفي الجزائر وفي اليمن تقول لهم الألباني مرجع؟ كيف لما جاء أقول لك أنا تقول لي ما هو مرجع؟ يعني أنت كذاب البعيد. لو كنت عن حق كان صرحت به، لو كنت عن حق كان صرحت به. أما أن تأتي في الخفاء وتعلمهم وترمي الألباني بالإرجاع وفي الظاهر تقول أنا ما قلت الألباني مرجع. وهذا يدل على قضية نبه عليها السجزي في رسالته لأهل اليمن، سأتي على هذه القضية، لكن هي باختصار هي قاعدة باختصار أن أهل البدعة يكذبون ولا يظهرون ما عندهم من بدعة ويظهرون الموافقة حتى تتبعهم ثم يبثون فيك بدعهم. واضح؟ فهذه القضية أكررها مرة أخرى، لا يوصف الرجل بأنه سلفي حتى تجتمع فيه خصال السلفية والسنة. لذلك كثير من الشباب في ليبيا في الجزائر في جدة في المدينة في الطائف ينخدع ببعض الناس، ألف كتاب في موقف أهل السنة من أهل البدع، شيخ سلفي، في الواقع عنده خلل كبير في تطبيق التعامل مع أهل البدع. ما تتبعه ولا تسير حوله ولا ترجع لقوله، انتهى. لو كان فلان من الناس، لو كتب لو رد، يا أخي هذا أصوله كلها ما هي سلفية، عنده خلل. الخوارج خللهم في قضية واحدة، وقتلهم الصحابة وقتلهم وأمر بقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقتالهم، قضية واحدة. واحذر صغار البدع فإنها تصير كبارا. انتبه انتبه لهذا. والله شيخ عنده علم وعنده يدرس وكذا، عنده خلل بسيط، هذا الخلل يجر أخته، يجر أخته ويكبر 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 يبعد. انتبه، لا تجلس ولا تسمع ولا تتبع إلا من وصف بأنه سلفي تمام. الأخطاء الفقهية، الأخطاء غير المتعمدة ما نتكلم عليها، إنما نتكلم عن رجل انحرف عن الحق ولو في مسألة مصرا عليها. واضح؟ انتبهوا لهذا، وهذا سبب ضياع كثير من الشباب، وسبب أيضا فتنتهم. تيجي تقول له يا أخي فلان من الناس، فلان من الناس احذره، يقول لك يا أخي اتق الله، يدرس العقيدة الواسطية ويدرس التوحيد وألف في الرد على أهل البدع. يعني خلاص صار سلفي؟ السلفية عندكم الرد على أهل البدع بس، ولا السلفية لزوم منهج السلف وعدم الخروج عليه؟ مر بالأمس معنا قصة عبد الله بن مغفل في مخالفة سنة واحدة، كيف شنع على ابنه وهجره، صح ولا لا؟ تنبهوا لهذه القضية. كثير من الانحراف حصل منهما، الأولى أنه يحسن الظن بمن ويعتقد أنه سلفي بمن أظهر بعض مسائل السلفية، الثانية أنه يغتر برده على أهل البدع وأهل الأهواء. طيب إيش الفائدة؟ الأشاعرة ردوا على المعتزلة، هل هم سلفيون؟ الأشاعرة وبعض أهل الفرق ردوا على الروافض والشيعة، هل هم سلفيون؟ لا، هم أشاعرة مبتدعة. فيجب التنبه لمثل هذا الأمر، وهذا منهج سلفي، هذا ما هو من عندي، هذا منهج سلفي. الشخص إذا كان فيه دخل وانحراف في المنهج ولو واحد تركوه وحذروا منه، انتهى. واضح؟ أيضا من منهج السلف الذي يجب أن يتنبه له وأن يسار عليه. أو قبل هذا أيضا من المسائل التي يثيرونها ويشيعونها مسائل جنس العمل، فإذا رأيتهم في الخفاء جنس العمل جنس العمل جنس العمل فاعلم أنهم حدادية ويريدون أن يتوصلوا بهذا الطعن في الألباني وفي بن باز والشيخ ربيع وغيره من المشايخ السلفية. انتبهوا لمثل هؤلاء. أيضا من منهج السلف الذي نحن ملزومون بلزومه ونرى الشباب لا يلتزمون به، أننا نرى كثيرا من الشباب يخوض في مسائل طيب كان الواجب عليه أن يسكت منها، وفي نفس الوقت هو جاهل. ومنهج السلف تحريم الكلام في دين الله بلا علم والسكوت وعدم الخوض فيه، ترك هذا الأمر. طيب أنا سلفي وأقول أنا سلفي واتبع منهج السلف، كيف أخوض في مسائل لا علم لي بها؟ فيجي يقول لك الشيخ الفلاني قال والشيخ الفلاني قال، تجي تسأل تعرف هذا لماذا قال كذا لماذا لم يقل كذا، يقول لك ما أدري لكن أنا مع الشيخ الفلاني. إذن أنت لست على المنهج السلفي، لست على المنهج السلفي. هنا في مقال في سحاب بعنوان قواعد وضوابط من رسالة السيزي إلى أهل زبيب، جمعها أخونا الدكتور الشيخ خالد الظفيري جزاه الله خيرا في شبكة سحاب، وهو مقال ممتاز ورائع، أنا أنصحكم أن ترجعوا إليه وتقرؤوه. في هذا المقال ذكر 23 قاعدة من كلام السيزي. طيب أنا اخترت لكم بعض القواعد مما تتعلق بالكلمة التي أريد أن أنصحكم بها. فمن القواعد أن تعلم يا أيها السلفي أن الشاب السلفي الذي على السنة الملازم لها كبير بسلفيته ومنهجه السليم، وأن ذا العلم سواء كان رجلا كبيرا في السن أو شابا إذا كان عنده علم كثير يحفظ متون وكذا لكنه صاحب ضلالات ومخالفة للمنهج السلفي أنه صغير، وينتج منه أن تلازم السلفي ولو قل علمه وتجانب البدعي أو المخالف لمنهج السلف ولو كثر علمه. إذا كنت سلفي سر على هذا فإن هذا منهج السلف. قاعدة يقول كلما كان المبتدع أكثر تسترا وأقرب إلى أهل السنة كان ضرره أكثر من غيره ممن هو ظاهر البدعة. هذه قاعدة مهمة. علي الحلبي رد عليه الشيخ النجمي الشيخ عبيد رد عليه مجموعة من طلاب العلم. بعض الناس من السلفيين يقول يا أخي فلان وفلان من المبتدعين المعروفين الصفار الرافضي فلان المعتزلي فلان الأشعري ما رديت عليه، ترد على علي الحلبي وهو من أهل السنة وألف كتب في السنة. الحلبي خالف الحق ولا ما خالفه؟ نصح العلماء ولا ما نصحوه؟ نصحوه. رجع للحق ولا أصر على باطله؟ أصر على باطله. فإن حكمه على اعتبار منهج السلف أنه ضال مبتدع، هذا الحكم، حكم الحلبي تطبيقا لمنهج السلف أنه ضال مبتدع. طيب الحلبي عند بعض الناس هو من أهل السنة ولا لا؟ إذن ضرره أكبر من المبتدع الظاهر. لماذا؟ لأن أهل السنة يقبلون قوله ويتأثرون به فيجب الرد عليه والتحذير منه، لأنه من وسط السلفيين في الظاهر وإن كان في الحقيقة مخالف لهم وخارجا عنهم، وهو يصرح بهذا، هو يصرح بهذا يقول أنتم ونحن، يعني السلفيين في جانب وهو في جانب، هو يصرح بهذا فضرره أكبر. قاعدة يقول لكل مبتدع نهاية يفتضح بها أمره مهما حاول التستر بخلاف أهل الأثر. وهذه قاعدة دائما يكررها أهل العلم، يقولون لو كان مبتدعا لابد أن يظهر يوما ما مهما أخفى بدعته خلاص. وهذا فعلا الحلبي والله يا إخواني من قبل من أيام موت الألباني الله يرحمه، بل حتى من قبل موت الألباني كانت عنده بعض الحركات اللي هي ما هي مضبوطة، كان المشايخ ينصحونه خلاص. وبعد موت الألباني بدأ الحلبي فتنته مع المأربي مع عرعور مع هؤلاء، أو قبل عرعور قبل المأربي بعرعور والمغراوي ثم المأربي، يقف معاهم ضد المشايخ السلفيين وكذا. خلاص أنا كنت أحذر من الحلبي من أيام فتنة عرعور والمغراوي، يعني من عام 21 أو 22. راح الحلبي للشيخ ربيع أيام ما كان يجيله، قال له يا شيخ بازمولي حذر مني أحمد الصغير بن محمد الشيخ الكبير، أنا طالب علم. فقال له بازمولي حذر مني، ليش؟ أنا كنت أحذر منه في أمريكا، لأنه كان واضح أنه عنده أمور. طبعا ما كنت أحذر منه كإنسان مبتدع، كنت أقول من يعني يقف في وجه أهل السنة ويساند أهل البدعة لا يأخذ منه العلم كما هو منهج السلف. فجاني والله الشيخ ربيع طلبني عنده، فذهبت له فتبسم ثم قال لي ليش تتكلم بالحلبي؟ أنا انفجعت، يعني شيخ كبير يقول لي ليش تتكلم، يعني أنا أخطأت؟ فقلت والله الشيخ يعني أعمال واضحة. فقال لي والله يا أخوان مثل ما أكلمكم يا ولدي أتركه. قلت يا شيخ أنا يعني ما تكلمت أنا أخطأ. قال أنت ما أخطأ، الرجل عنده، لكن نحن جالسين نتألفه نحاول أنه إن شاء الله يرجع للحق، ما نبغى ينفر منا. شوف الشيخ ربيع مع الرجل هذا. قلت له والله يا شيخ سمع مطاع، منهج السلف أن الطالب العلم إذا قال له العالم قف يقف، خلاص والله ما تكلمت عليه إلا لما استأذنت المشايخ فالرد عليه، يعلم الله عز وجل. لما يسألني أحد أحيل عن المشايخ. الشاهد الحلبي من ذيك الأيام فتنته. الشيخ محمد بن هادي يقول من أيام فتنة البعربي أنا غسلت يدي من الحلبي، لكن مع الأيام ظهرت فتنة الحلبي، ومن قبله المأربي، ومن قبله عرعور، ومن قبله المغراوي، ومن قبله عرعور، ظهرت الفتن شيئا فشيئا، مع أنهم كانوا يظهرون إيش السنة وكذا وكذا. صاحب البدعة لابد أن تظهر بدعته، بخلاف صاحب السنة فإنه مستمر على الحق. يقول قاعدة انتبه وهذه مهمة، أهل البدعة يتظاهرون بما لا يعتقدونه مكرا ومكيدا ليخدعوا من يحسن بهم الظن. لا أنا ما أقول الألباني مرجع، لا أنا ما أقول الذين يعذرون بالجهل أنهم مرجئة، لما تدخل معه أنت تقول بعد كذا أنه مرجئة وإنهم كفار، فهذه خديعة ومكر منهم. انتبه، مهما تظاهر بالسنة ومهما سوى نفسه أنه توحيد وعقيدة، لا، حتى يكون على المنهج الصافي 100%. قاعدة، من مكائد أهل البدع استخدام أسلوب الموافقة لأهل السنة ومدحهم وتكذيب ما ينسب إليهم حتى يوقعون في شباكهم. واحد ثبت عليه أنه رمى الألباني بالإرجاء، وسئلت عنه قلت هذا يرمي الألباني بالإرجاء وفي الشهود وأهل الطائف هنا يعرفونه وشهدوا عليه أنه يرمي الألباني بالإرجاء. قال بازمول يكذب علي أني رميت الألباني بالإرجاء. يا أخي الشهود موجودين، أنت تقول برمي الألباني بالإرجاء، اصبروا، هو راح أمريكا، تجدون أهل أمريكا بعد فترة يقولون الألباني مرجع، مع أنه يكذب ما نسب إليه، مع أنه يقول بهذا ويعتقد هذا، ويعتقد أن الحدادية غير موجودين. يقول ما في حدادية، تدرون ليش؟ لأنه يرى أن الحدادية هم السلفية، ويرى أن السلفية هم المرجئة ومرجئة العصر. هذا مآل قوله، والأيام تكشف، هذا مآل قوله والأيام تكشف، إلا أن يتوب إلى الله، إلا أن يتوب إلى الله. يقول قاعدة، من مكائد أهل البدع التستر بحب أهل السنة والتمسح بهم، يقبل الناس بدعتهم، يرد عن الشيخ ربيع ويدب عنه ويؤلف كتاب في الرد عليه، هو في الحقيقة عنده بدع وعنده ضلالات هذا الرجل، حتى يظهر أنه معنا. طيب يقول انتبهوا، هذه أيضا قاعدة خطيرة ومهمة تؤكد ما سبق. كثيرا، قاعدة، كثيرا ما يدخل في أهل السنة من هو من أهل البدع أو البدع قاصدا إضلالهم وحرفهم عن السنة. يعني قد يأتي سؤال، طيب فلان كان يظهر السنة كيف صار كذا خالف الحق وأصبح يعني يدعو إلى منهج مخالف؟ هو أحد أمرين، أحد أمرين، إما أن يكون كان صاحب سنة ها وفتن بالمال بالمناصب بالهوى فتن، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك قال ابن مسعود: من كان مقتديا فليقتدي بمن قد مات، يعني الصحابة، ولا يقتدي بالحي، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وإما أن يكون كما قال الشيخ هنا هو حزبي، أظهر أنه سلفي ليفرق السلفيين، وهذا كثير منهم. ولذلك الشيخ ربيع الشيخ عبيد لي كلام يوافق هذا، لما ذكر له الحلبي وذكر الحلبي وبعض ضلالاته، الشيخ عبيد قال، وهذه موجودة في الإنترنت: الحلبي أظنه كان حزبي متستر، أو كان إخوانيا متسترا، متستر بالسنة وحب الألباني والدفاع عن الألباني وتحقيقات الأجزاء الحديثية وفقه الواقع والأشياء هذه، حتى أصل الأصول ثم ذهب وأظهر ما عنده من خفاء. فلذلك مع ما سبق من السؤال لا تكتفي، جاء واحد درسك قال: نعم أنا أحب الشيخ ربيع، والشيخ ربيع معروف وأنا من أسأل عنه، من هذا؟ تحب الشيخ ربيع؟ اسأل الشيخ ربيع، اسأل طلاب الشيخ ربيع، تعرفون فلان؟ كان عندكم؟ من يزكيه؟ من يعرفه؟ والله أنا أعرف رجل، وهذا هو تطبيق المنهج السلفي، رجل عالم كان يدرس عنده واحد من طلاب العلم ممن هو يعني أسلم، فلزم هذا الرجل، وهذا الرجل عالم معروف بالسنة، درس عنده فترة طويلة، ثم أراد الرجل هذا أن يخرج من مكة ويسافر إلى بلده، فقال له: يعني لمن تدلني أذهب أدرس عنده؟ قال: شوف، أنا أعرف الشيخ ربيع والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، هؤلاء معروفون بالسنة والسلفية ومظهرونها، فالزمهم. فقال له: طيب فلان؟ قال: والله فلان أعرفه، زميلي من عشرات السنين، لكن تفرقنا فلا أدري ما حاله. شوف، يعرف كان بالسنة لكن ليس عنه عشر سنين، فلا أعرف ما حاله في العقيدة والمنهج. شوف، نصح، ما قال: لا والله أنا أعرف من عشر سنين هذا سلف يروح له، لا، لأنه هذا أصبح الثاني اللي يعني اللي تركه من عشر سنين اتفرقا وغير ظاهر بدعوته، فما يعرف هل هو ثبت ولا لم يثبت. فهذا منهج مهم ضروري أن تتنبه له. يقول: قاعدة الاعتذار للعالم السني الذي مدح المبتدع بأنه لم يخبر مذهبه ولم يدرس آراءه، وليس هذا من الطعن فيه. يعني هذا لو جاء مثلا الشيخ عبد المحسن العباد فزكى مثلا المغراوي، خلاص، وهذا حاصل، الشيخ العباد يقول المغراوي سني، خلاص، يجي الشيخ ربيع الشيخ النجمي يقولون ضال مبتدع المغراوي. طيب، أقوال المغراوي التكفيرية لو اطلع عليها الشيخ العباد إيش يقول عنها؟ يقول ضلال وابتداع. في الشيخ العباد لم يبلغه ما عند المغراوي من ضلالات، أو بلغه أنه تاب والآخرون يعلمون أنه لم يتب، فالعالم يعتذر له. لكن هنا يتلاعب، يقول والله أنا مع الشيخ العباد، خلاص يتلاعب؟ لا، هنا الواجب عليك طلب الحق. فالذين قدحوا في المغراوي وبينوا تكفيره وضلالاته بينوها بأصواته وأقواله وكتاباته، فبينوها بالحجة، فيجب عليك أن تتبع من يقول ومن يحذر من المغراوي، واضح؟ طيب، قاعدة: من مدح أهل البدع وعظمهم وقدرهم وطعن على أهل السنة فهو مبتدع وإن أظهر السنة والسلفية. واحد يقول الحدادي قواعده مثل قواعد الشيخ ربيع لكن اختلف في التطبيق، إذن هو زكى الحدادي، هذا سلفي؟ والله ما هو بسلفي، لو نط ونزل ما هو بسلفي. كيف تقول الحدادي التكفير الخبيث تقول أنه مثل الشيخ ربيع؟ أجنن أم بك جنون؟ الحدادي معروف ضال مضل، كان من جماعة التكفير. أين قواعده التي يبدع فيها ابن حجر ويأمر فيها بحرق فتح الباري ويتعدى بها على كتب أهل السنة ويضلل أهل السنة ويكفر أبا حنيفة ويكذب ويكذب ويرمي أهل السنة بالإرجاء؟ هذه قواعد الشيخ ربيع يقول بها، الشيخ ربيع يردها ويضللها. تقول الحدادي مثل الشيخ ربيع ثم تقول ما في حدادية؟ والله هذا مكر وخبث يجب الانتباه له. يقول من أساليب أهل البدع في صرف الناس عن العلماء الطعن في طلابهم وتشويه صورتهم. الشيخ ربيع طيب، لكن طلاب اللي حوله غلاة، حوله وزغ، حوله كذا، هذا من أساليب أهل البدع، ينبغي التنبيه. لماذا؟ لأن الطعن في الطلاب الطعن في الشيخ. إلا طالب عنده منهج تنسب وقواعد تنسب له الشيخ بريء منها، واضح؟ لكن الأقوال التي ينقلون عن الشيخ كيف تطعن في طلابه؟ آخر قاعدة باختصاري من أساليب أهل البدع لصرف الناس عن الحق نسبة أهله إلى سب العلماء وإشاعة الأكاذيب ضدهم. يعني والله هذا فلان يطعن في فلان، يطعن في الحلبي، يطعن في المعربي، يطعن في فلان، هذا لا تأخذ قوله. هذا أسلوب من أساليب أهل البدع، هذا هي كلمة توجيهية لنفسي ولكم والإخوان السلفيين في مشارق الأرض ومغاربها. إذا كانوا فعلا سلفيين ويلتزمون بمنهج السلف، ولو كانوا صدقا مخلصين متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم ومتبعين لمنهج السلف، فهذا هو منهج السلف، هذا هو وهذا من أسس وقواعد السلف رضوان الله عليها. فسر عليها واحذر من مخالفتها إن كنت سلفيا. ولعل هذه القواعد هي من أبرز النقاط التي يحتاج إليها الشباب. مقتصرا عليها في هذه الكلمة، والله أسأل أن ينفعني وإياكم بها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. طيب نكتفي ولا نأخذ أسئلة؟ نكتفي؟ على العموم من شاء أن ينصرف فلينصرف. يقول هنا، يقول ما هو جنس العمل وما هي الحدادية؟ أنا أدلك على ملي في هذه المسألتين والوقت يطول في بيانها. اذهب إلى موقع الشيخ ربيع فله كتاب في بيان الحدادية وصفاتهم والتحذير منهم. وأما جنس العمل فهناك مقال في سحاب مثبت لأخينا الشيخ أحمد بن يحيى الزهراني حول مسألة جنس العمل وموقف الشيخ ربيع منها. وأيضا له كتاب في جنس العمل يعني وغيرها من مسائل الإيمان عند الشيخ ربيع، من شاء فليرجع له. لكن الحدادية من أبرز صفاتها ما سبق، رمي الألباني بالإرجاء، رمي أهل السنة بالإرجاء، إثارة مسألة جنس العمل ومن ترك جنس العمل أو ترك بعض العمل. أيضا من صفاتهم اجتماعاتهم السرية، من صفاتهم أنهم أتباع عبد اللطيف باشميل، من صفاتهم أنهم يعني يدلون على كتاب، على بعض الكتب التي فيها الغلو في التكفير. طيب لا داعي الآن لتسميتها. يقول هل المسلم الذي في بلاد الكفر يعامل الكفار بالإهانة؟ لا، المسلم في بلاده متمكن، أما هناك يخشى عليه الضرر، لا يستطيع يهينه، وأنت أيضا في دارهم لا يعني لا تستطيع العلو عليهم، وإن كنت عاريا عليهم بدينك فينبغي المعاملة لهم بحق الله. نعم. والصغار لأهل الجزية، لأهل الذمة. يقول نحن ندرس في معهد الحرم ويدرسنا بعض الحزبيين يقولون الألباني مرجع، فماذا نفعل تجاه هؤلاء وما هو موقفنا تجاه المعهد؟ يعني هؤلاء معروفون في معهد الحرم المكي، كانوا يرمون الألباني بالإرجاء، ويعتبر سيد قطب إمام. شوف التناقض العجيب، سيد قطب الذي يكفر المجتمعات إمام، واقرأوا الظلال يزداد إيمانكم، هكذا كان يقول بعض المدرسين في معهد الحرم المكي. ومدير معهد الحرم المكي يعرف ذلك، وأنا بلغته وما فعل شيئا، وإنما آذى السلفيين، وأنا أقولها وأنا أعلم ما أقول، آذى السلفيين سواء طلابا أو مدرسين. هذا واحد. اثنين، هذا معروف أنه سروري قطبي، فابن لادن إمام عنده وسيد قطب إمام عنده، و الألباني مرجع، وهذا تناقض عجيب. ما موقفك منه؟ إن استطعت أن تنتسب في المعهد فانتسب، ما استطعت فبلغ ولاة الأمور، ما في يدك شيء، ارفع للمشايخ، ارفع لولاة الأمور، الأستاذ الفلاني يقول عن الألباني مرجع. لكن أنا ما أنصحك أنك أنت في المعهد تضارب معهم لأنهم يؤذوك، وهذه مشكلة، تسلط الحزبيين على المعهد وعلى كثير من يعني المعاهد العلمية ونحوها، إلا المعهد العلمي التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود، فإنه بحمد الله بيد الدكتور سليمان أبو الخير، وهو جزاه الله خير رجل على السنة ومعروف. واضح؟ يقول قول المصنف وشرط في من يسهم له إسلام، هل هذا دليل على قول من قال أنه لا يستعان بالكفار؟ لا، المصنف قال ويشرط في من سهم له إسلام في خمس الخمس مو في الغنيمة، ولذلك مر معنا أن الراجل والفارس لو كان كافر يسهم له، فإن الاستعانة بالكفار لا تجوز إلا للضرورة، فإنها تجوز كما أفتى بذلك العلماء من القديم، يعني هذه الفتوى ما هي جديدة، فتوى بن باز وغيرهم ليست جديدة، فإن في شرح أقصر المختصرات في كشف المخدرات وغيره وغيره ذكروا جواز الاستعانة بالكافر للحاجة، وأيضا هناك أدلة من السنة عليها. يقول هل الأفضل الجهاد بالمال أو بالنفس؟ وهل إذا كان بجوار بلد الذي نعيش فيه جهاد أن يكون علينا جهاد؟ الأفضل أولا الجهاد، إما الجهاد باليد والسنان أو جهاد بالعلم والبرهان، أفضلهما جهاد العلم والحجة والبرهان عند العلماء، ثم الجهاد قال العلماء الجهاد بالنفس أولى لأن الله قدم النفس على الأموال. طيب، لكن إن كان المسلمون المجاهدون في أرض يحتاجون إلى المال أكثر من حاجتهم للعدد فالمال أفضل، فإن جمع بين الاثنين فهو أفضل، ولكن بشرط أن تكون الراية راية سنية، فإننا لا نعلم اليوم أرضا بها جهاد على السنة، لا نعلم هذا إلا جهاد الدفع، جهاد الدفع في من يحاول العدو أن يهجم عليهم، هذا مشروع كما سبق، لكن غيره جهاد الطلب أو جهاد تحت راية يعني عمي تحت راية سنية لا نعرفها. البلد التي فيها قتال أهلها هم الذين يدفعون، فإن عجزوا فالذين يلونهم. يقول موقع دعوة الحق أو دعوة أو سابقا والآن يعرف بموقع المغرب الأقصى، أقول هم الذين وصفت لكم بأنهم عندهم بعض السنة وعندهم الحدادية، هؤلاء فعماد فراج، عبد الله صوان، عبد الحميد الجهني، وهؤلاء من هؤلاء القوم ممن يرمي الألباني والرميع والربيع بالإرجاء، فليرضى من يرضى وليغضب من يغضب، فاحذروهم. هذا كلمات متقاطعة. الحامل والمرضع سواء كانتا مقيمتين أو مسافرتين، طيب، فالأصل أنهما يصوما، لكن الله وضع عنهم الصيام ويبقى عنهم ويبقى عليهم الإطعام كما أفتى بذلك ابن عباس وغيره. يعني هذا يسأل عن مسجد بني على أرض مغصوبة، الصلاة في الأرض المغصوبة تصح لكن مع الإثم، ويقول هم بنوا على أرض مغصوبة دون استئذان أهلها، يستأذنون أهلها، فإن لم يرضوا ويردون حقهم فيعوضون بالمال، فإن لم يرضوا ويرضون ويريدون أرضهم يهدم المسجد بقدر حقهم هذا الواجب الشرعي. يقول: ما حكم صلاة ركعتين الأذان بعد الأذان الأول من يوم الجمعة، وهل يعد من الصلاة وقت النهي؟ أذان الجمعة الذي شرعه عثمان أو الأذان الذي يخطب بعده الإمام لا تشرع ركعتين بينهما، لأن الأصل هو أذان يخطب بعده الإمام. قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين، يعني أذان وإقامة صلاة، هو في الصلوات الخمس. أما في الجمعة فيشرع التهيؤ للصلاة إلا لداخل المسجد، فيصلي ركعتي التحية أو يصلي ما قدر له لا للأذان. انتبه، الأذان ما فيه ركعتي الأذان. يقول: كيف نفرق بين الكافر الذمي وغير الذمي؟ الكافر الذمي هو الذي يدفع الجزية ويعني يسكن في أراضي المسلمين، أما غير الذمي فهو الذي يعني خارج عن المسلمين، هذا غير ذمي. يقول: متى يخرج الشخص من منهج السلف؟ يخرج الشخص من المنهج السلفي ويلحق بأهل البدع إذا خالف ولو سنة واحدة متعمدا فإنه يحذر منه. طيب متى يرجع إلى السلفية؟ إذا تاب ورجع إلى الحق يقبل منه، وتوبته بشروطها. ما حكم الكنائس التي تبنى في البلاد الإسلامية؟ الكنائس التي لأهل الذمة في أرضهم تبقى كما هي، أما أن تبنى أو أن يعاد بناؤها فإن الفتوى عند أهل العلم بتحريم ذلك. وفرق بين بناء الكنائس وبين أن يتخذوا في بيوتهم المعابد، فهذا في الخفاء ما ننظر لهم، أما في العلن نمنعهم، واضح؟ وفرق بين بناء جديد وبين بناء قديم، فالقديم يقرون عليه فإن هدم لا يجدد. يقول: أنا في مدينة ينبع، من تنصحني من المشايخ؟ الآن والله ما أعرف، ولكن أسأل الشيخ ربيع، أسأل الشيخ محمد بن هادي، الشيخ بن رمزان، أسأل غيري، أنا ما أعرفهم، عدم علمي ليس بعلم، أنا جاهل في هذه المسألة، ما أعرف منهم في ينبع من السلفيين. لكن لو أردت أن أحذرك، أبي حميد الجهني يثير مسألة الإرجاء وطعن الألباني بها كما هو مشهور عنه، لا نتقول عنه عليه. يقول: ما حكم أن يتهم الشيخ ربيع المدخلي والشيخ محمد المدخلي والشيخ محمد الجامي بالكذب أو يرميهم بالكفر؟ يعني هذا واضح أنه كما قال أهل السنة من طعن، طبعا أول شيء ينبه ويحذر إذا كان مثله يجهل، واضح؟ وإلا فهو على منهج أهل السنة، من طعن في أهل السنة فهو مبتدع. طيب، يعني يقول: كيف يتعلم المسلم الصبر؟ يقال يتعلم الصبر يعني بترويض نفسه وتعويدها، ومعرفة ما للصبر من أجر، وأن يعلم أن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يستعيذ بالله عند الغضب، وأن يتوضأ إذا اشتط به الأمر، وأن يبتعد عن المكان ونحو ذلك، يتعلم الصبر. يقول: يعني كيف تخرج الزكاة؟ الزكاة من بهيمة الأنعام من نفس البهيمة كما مر معنا، الشاة والشاتان وبنت مخاض وباللبون، ولا تخرج القيمة إلا في أحوال ذكرها الفقهاء، كأن مثلا يخرج أقل فيدفع قيمة الوقص بين ذا وذا، فمثلا لو عليه مثلا بنت لبون وعنده بنت مخاض، فبنت لبون أصغر من بنت مخاض، فيخرج بنت مخاض مع الفرق، وعروض التجارة يقومها ويخرج القيمة، والذهب والفضة يخرج القيمة كما سبق. يقول إذا كان على المرأة كفارة يمين، هل زوجها هو الذي يخرج الكفارة؟ لا، ليس بملزم، ليس بملزم، هي التي تخرجها، فإن أخرجها عنها أجزاءها. يقول هل يجوز للمرأة أن تختلع من زوجها الذي لم يدخل بها كأنه يكون خاطب لها وهو متزوج بأخرى، وهل بطلبها للخلع تدخل في حكم المنافقات أو الحكم الشرعي في ذلك؟ الجواب الخلع حكم شرعي يثبت للمرأة إن وصلت لمرحلة تكره الحياة مع زوجها وتكره أن تقع في الكفر بعد الإيمان، يعني في الزنا ونحو ذلك، واضح؟ إن وقعت وصلت لهذه المرتبة فلها أن تختلع، لكن ليس لها أن تشترط عليه أن يطلق زوجها أو أن يطلق زوجته أو يخالعها، هذا حرام. لكن أنا أذكر نفسي وأذكر يعني كثيرا من أخوات المسلمات في مشارق الأرض ومغاربها من هذا الأمر، لأنه كثر المرأة تطلب الطلاق والخلع من زوجها ورجل وزوجها رجل صالح، فإن الرجال قلة والنساء بحاجة للرجال، والرجل الذي يعدد هو يعني فعل أمرا حسنا لأختك المسلمة، بدل أن تظل في البيت عانسا مفتقرة إلى رجل أو تتعرض للفتن، فكونها تكون تحت رجل معك خير لك، والله يرزقكما ويحسن يعني الحياة عندكما أو لكما ويكتب لك الأجر، يكتب لك الأجر في ذلك. فلا تبادر الواحدة بالطلاق لمجرد أو طلب الخلع لمجرد أن زوجها تزوج عليها أو أنها تغار، تصبر وتحتسب. يقول يعني هذه أخت سلفية تجلس في البيت مدة طويلة وتشكو الظاهر من مرض وقسوة تعامل والديها، هل لها أن تعمل في مركز سلفي؟ إذا كان عملها بالشروط الشرعية من الحجاب والبعد عن الاختلاط وعدم الفتن وأن يكون في مكان قريب لها ما يكون بعيد مسافة سفر من غير ولي، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك بعد استئذان وليها. يعني الشيخ يقول هنا سؤال، شيخ الإسلام في عبارة له يقول لا يوجد في الإسلام أصول وفروع فينفيها، وفي عبارة له يثبتها، هو يريد أن لا يوجد في الإسلام أصول وفروع على اعتبار وتفسير المبتدعة، على تفسير المبتدعة، أما على تفسير أهل السنة حتى الفروع هي أصول عندنا، يعني من استهزأ بالمسواك كفر، من أنكر سنية المسواك مع علمه بسنيته كفر، ما يقال هذا فرع، أما على طريقة أهل البدع فالفروع عندهم غير معتبرة. يقول من كان لابسا خاتم فضة في يده هل يحركه أو ينزعه؟ إذا كان واسعا والماء يدخل فلا بأس أن تحركه، فإن كان لا من النوع ما شاء الله اللي كذا اللحم يعني يبدو من أطرافه هذا ما يصل فيه الماء، لابد أن تخرجه وتوصل الماء إليه. يقول هل الأذكار بعد الصلاة يجهر بها القول أم لا؟ في التهليل والاستغفار يجهر بقدر ما يسمع نفسه وبقدر ما يعني من حوله في الاستغفار، ثم بعد ذلك بقدر ما يسمع نفسه. من سب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، من سب الرسول صلى الله عليه وسلم مع يعني كفره العلماء، فإن تاب فالعلماء يقولون يقبل منه ويعامل كمسلم ولكن يقتل، ولكن يقتل. يقول قضية أنه الطعن في الشيخ أو الطعن في الطلبة طعن في شيخهم على إطلاقه، لا أنا بينت أنه مو على إطلاقه، قلت ساعتها إذا كان الطالب عنده خلل وعنده خطأ هذه قضية أخرى، لكن طلابه طبعا الشيخ طلابه على طبقات، فهناك الطلاب الملازمون له المعروفون به، يعني مثلا الشيخ ربيع عنده 4-5 من طلابه معروفون أنهم من طلاب الشيخ ربيع ويعرفون خواص الشيخ ربيع في المسائل وكذا لكثرة ملازمتهم له، فهؤلاء الطعن فيهم طعن في الشيخ. الطبقة الثانية طبقة الطلاب الذين يحضرون عنده الدروس العامة ونحوه، فالطعن فيهم لأجل أنهم من طلاب الشيخ ربيع ورميهم بالغلو مع أنهم ما عندهم غلو، المراد بطعن الطعن في الشيخ ربيع، وغالبا ما يكون الطعن في الطبقة الأولى غالبا، واضح غالبا. والطبقة الثانية التي تليها إذا نقل الأقوال الشيخ ربيع فيطعن فيها، واضح؟ من أنكر صفة من صفات الله عز وجل يبين له، فإن أصر فإنه يعني أولها أو يعني ابتدع فيها، فإن أصر على باطنه فإنه مبتدع. يقول هل من شرط، هل يشترط يعني إذن الوالدين في طلب العلم؟ نقول طلب العلم على قسمين، علم طلب العلم الفرض العيني المهم من التوحيد والمهم من الصلاة والطهارة ونحو ذلك، هذا فرض عين تعارض مع رضا الوالدين فرض عين، فمن العلماء من قال يسافر لطلب العلم وإن رفض الوالدان لأن اجتمع فرض عين فيقدم الأهم، لكن العلماء منهم من قال هذا محله إذا لم يمكن بلوغ العلم إليه، فلو بلغه عن طريق أشرطة وعن طريق الكتب الصحيحة يكتفي، فإذا كان لا يفهم يستأذن ويحاول معهم إلى أن يأذنوا، فإن ما أذنا يرحل بقدر طلبه للعلم ويعود مباشرة لا يطيل، فإن كانا محتاجين إليه لمرض أو فقر فإنه لا يخرج، فإنه لا يخرج ويحتسب الأجر ويسعى لطلب العلم عن طريق الاتصال أو عن طريق السماع أو عن طريق القراءة. يقول هل هؤلاء الإرهابيون في هذا العصر خوارج؟ نعم خوارج، من الخوارج الذين يعني انطبقت عليهم صفة الخوارج. هل هم كفار؟ العلماء اختلفوا في الخوارج هل هم كفار أم لا، منهم من يكفرهم منهم من لا يكفرهم. يقول هذا هناك من يقول إن العلماء السلفيين بعضهم يخاف من الشيخ ربيع بحيث لو قال قولا قد يوافق فيه الحلبي مثلا، فإذا قال هذا القول الشيخ ربيع يسقطهم، يقول هل هذا صحيح؟ الجواب أولا هل الشيخ ربيع ظالم لهذه الدرجة ودكتاتوري لهذه الدرجة مثل ما يرميه به الحلبي والمأربي ونحوهما؟ لا والله ما عرفنا منه إلا الإنصاف، وإلا الشيخ بعض المشايخ ها يدافعون عن المغراوي والشيخ ربيع ما مدعهم ولا تكلم فيهم، وإنما يقول ما بلغهم ما بلغني ويصبر ويرسل إليهم الكتب والشباب يعلمونهم أو يبلغونهم حال هذا الشخص، أبدا ما بدع الشيخ ربيع. ثانيا هل الشيخ مثلا يقول مثل الشيخ وصي أو الشيخ محمد بازمون أو كذا، هل هؤلاء المشايخ السلفيين جبناء لهذه الدرجة يخافون من الشيخ ربيع ولا يخافون من الله؟ إيش هذا الكلام؟ هذه تلبيسات الحلبيين والمأربيين والحزبيين للطعن في مشايخ السنة حتى لا يقال والله إن الشيخ ربيع إن الشيخ وصي والشيخ بازمون مع الشيخ ربيع لا هم خايفين ساكتين. شوف سبحان الله، يعني أفلسوا من الحجج وذهبوا ينتقوا المترددة والنطيحة من الحجج. سبحان الله، يعني هذا سفاهة في العقل. نعم، هذا السؤال طيب لأنه نبهني على مسألة أنا ما نبهت عليها. السؤال هذا يتعلق بمسألة مرت معنا في كتاب الصيام، معنا في كتاب الصيام، هي من جامع زوجته في نهار رمضان عليه الكفارة إلا لعذر كشبق كما ذكر المصنف، خلاص وشرحنا هذا الأمر. وفاتني أن أنبه أن الشبق إن كان يندفع بالاستمناء بيده أو بيد زوجته، واضح، فإنه ينبغي أن يدفعه بلا جماع، خلاص. فإن كان لا يندفع إلا بالجماع حينها لا كفارة عليه، فقد يقضي الصيام. طبعا الشبق هذا قد ينتج للرجل بسبب أكلة ما، بسبب قوة عنده زائدة أو نحو ذلك، يحدث للرجل مثل هذا. يقول طيب ما حكم زوجته، ما حكم زوجته إذا كان معذورا؟ فهي معذورة مثله، فهي معذورة مثله ولا يلزمها الكفارة. هي لو جاء معها وهو متعمد بلا شبق ما عليها كفارة. طيب هل يفهم، يقول هذا السؤال طيب، يقول هل يفهم من قولك أن قبور أهل السنة يعني روضة من رياض الجنة، أن الفساق والعصاة من أهل السنة، هل يفهم منه أنه المعاصي ما هي مهمة ما دام أنه على السنة لو واقع على المعاصي ما يضل؟ لا يفهم منه هذا. الإمام أحمد وأهل السنة إذا أطلقوا هذه العبارات كقول بعضهم لأن يمشي ابني مع طبالا زمارا خيرا من أن يمشي مع صاحب بدعة، معناه عند السلف المقارنة بين المعصية والبدعة، لا معناها جواز الأمر. فإذا كنت أنت تعظم المعصية فكان يجب عليك أن تعظم البدعة أكثر، واضح؟ هذا التوجيه الأول، خلاص. فلا يفهم منه تهوين المعاصي. التوجيه الثاني، التوجيه الثاني هو باعتبار المآل. فأهل السنة مهما كان عندهم من معاصي فإن مآلهم إلى الجنة وإلى الدرجات العالية بما عملوا من صالح ما دام أنهم على السنة، والسنة ترفعهم في المنزلة وإن عذبوا. أما أهل البدعة فإن الله أعلم بحالهم، فإن البدعة على نوعين، بدعة مفسقة وبدعة مكفرة. أما المكفرة فصاحبها كافر، وأما المفسقة فإن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة، إن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة. والسلف في أقوال كثيرة لهم أن الله ينظر إليه نظرة غضب، فالله أعلم بما يكون له، واضح. وأهل السنة بمعصيتهم قد يغفر لهم وقد يشفع فيهم، أما أهل البدعة فلا. فمن هذه الحيثيات يفهم كلام أهل العلم. يعني هذا بعض، يعني يقول إذا كان ولي الأمر أمر بأمر مكروه كراهة تحريم، هل يطاع ولي الأمر؟ لا، نحن نقول إذا كان الأمر مكروه كراهة تحريم هو باب التحريم انتهى، وإنما بعض السلف قد يطلق على الحرام الكراهة. فإذا جئنا في نص لبعض العلماء أمر محرم قال مكروه، نحمله على كراهة التحريم لا كراهة التنزيه. والفرق بينهما أن كراهة التحريم يأثم فاعلها كالحرام أو هي حرام، أما كراهة التنزيه يثاب تاركها وليعاقب فاعلها، واضح؟ نعم. هذا أن تسأل عن رجل هل لها أن تخترع منه إذا كان لا ينفق عليها ولا يعطيها حقها ولا يجامعها ولا نعم لها أن تخترع هنا الآن بسبب. وإنما كره من كره، أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس فالجنة حرام عليها، هذا من غير سبب، من غير سبب، واضح. بل لها أن تطلب الخلع أو الطلاق من زوجها لو كان فقيرا لا ينفق عليها، لكن الصبر خير لها. يقول إن بعض السلف قال ثلاثة لا يؤتمنون: الظاهر قصاص والصوفي والمبتدع. يعني يرد على يرد بها المبتدع، نعم هذا قول يرد بها المبتدع، فليسوا أهل يعني ليسوا أهل للأمانة أو الديانة. طيب هذه الأسئلة حقت اليوم، أسئلة الأمس لو بقي منها يقول هذا شخص تمنعه أمه من التعدد هل يطيعها؟ والله شوف شكلها زوجة الأولى وصلت أمه. هذا ينظر إن كان هناك حاجة شرعية للزواج. طيب مثل إيش الحاجة الشرعية؟ كأن يكون زوجته ما تغنيه، يحتاج ويخشى على نفسه، فهنا لا يطيع أمه يتزوج. ولكن لما نقول لا يطيع أمه ما يضاربها، يستسمحها ويطلب العفو منها، ولو هي زعلانة برضو يجيها ويراضيها، ولو هي طردته يرجع مرة يسلم عليها ويراضيها إلى أن ترضى. واضح؟ فمو معنى أنه تزوج ولا تطع أمك أنه تقول له ترى حتزوج رضيتي ولا مرضيتي مو على كيفك يا أمي، لا هذا خطأ، هذا ما هو بر. واضح؟ إنما تسترضيها وتبين لها بينك وبينها: يا أمي ترى أمي أنا والله محتاج، يا أمي ترى كذا كذا كذا. واضح؟ فإن كان لست محتاجا للزواج طيب وخشيت من غضب أمك أو مرضها أو إلى آخره، فيعني لك أن تطيعها لأن الأمر مستحب لك، ولك أن تتزوج لأن لا تحرم حلالا. لكن يعني ممكن أن تتزوج ولا تعلم والدتك. واضح؟ إن كان الأمر يعني مرة تخشى معه يعني غضب والدتك. فغدا إن شاء الله لو جلست هنا أكملنا الأسئلة التي كانت معنا في الماضي، ولو هذه أسئلة جديدة ولا جاوبنا عليها يعني مع هذه الجديدة، فلو جاوبنا لو جلست إلى الغد فبإذن الله عز وجل أجيب على الجميع أكمل، لو ما جئت فإن الشيخ عبد الله البخاري وسيعلمكم إن شاء الله غدا الفجر، لأني سأتصل عليه أو أنبه الإخوة هنا ويعني يخبروكم بالأمر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.